وأهل العلم أحياء. دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 29 أكتوبر 2017 من الميلاد، الموافق 9 من صفر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فكنا قد حلنا في السابق على كيف سبقت فصل اسمه كيف سبقت نهضة في حاجة مالها شغالة بتصور حد تاني هلا مركزة مع حد تاني. عليكم السلام، ازيك يا ندى؟ لا خلاص بقى منا ما يظبطوها انا اضرب كوبايه دي هتتنظر بس انا ارتكبت برضه الاخطاء الجسيمه وكلت سمك، اللي هو انت بتقعد 3 ايام في حاله من السيوله شوف ما بتعرفش ما تروح فين يعني كنا بنقول ايه كنا قد احلنا في السابق على فصل من كتاب عصور نهضة اخرى، اللي هو كيف سبقت نهضة ثقافية نهضة قومية. خلاص، وكأن صاحب الدراسة او اصحاب الاطروحة يعني محل التساؤل ان التمهيد لقيام دولة، يعني اسرائيل المتتبع لها تاريخيا في الغالب المفروض يعني ما فيش اي مبرر تاريخي ان هي كانت تنفع تنجح التجربة. ليه؟ المكان غلط، يعني مختارين مكان لما اختاروا كان خاضع للسلطنة العثمانية وموجودة، ومعظم الشعوب اليهودية مش عايزة تروح، مش عايزة تسيب بلادها، ويعني كل المبررات عكسهم ومفيش اي مكون مكونات الدولة متوافر. على رأسهم اللغة، على رأسهم اللغة اللي هو عدم التجانس. يعني انا لو يهودي والشباب هنا يهود وحضراتكم شوية هي يهود وقعدنا مع بعض مش هنعرف نتكلم مع بعض، ده بيتكلم اوكراني وده بيتكلم بولندي وده بيتكلم روسي واحد بيتكلم عربي، فمش اي مشترك بيننا. فان انا امهد بمشروع لغوي واضح ان موضوع اللغة ده يعني لا، موضوع يستحق الانتباه، يستحق الانتباه. ده مثال مهم جدا لفكرة ان اللغة اداة تشكيل اجتماعي، اداة تشكيل اجتماعي، ده شكله بها مجتمع. يعني هو كأنها بلغة الجماعة بتاعت الميكانيكا الشاسيه او الهيكل اللي ركبوا عليه كل حاجة بعد كده، لانه من غير لغة مفيش تعليم، مفيش تفاهم، مفيش تجانس، مفيش اي حاجة. خلاص، ده واحد. اتنين، الفتوحات الإسلامية، العرب المسلمين لما فتحوا الأراضي المفتوحة في أول 30 سنة تقريبا، لأن الكتلة الصلبة من الفتوحات فتح العسكري للعرب كان في أول 30 سنة تقريبا، هذه المناطق لم تتحول للإسلام، يعني ظلت فترة طويلة جدا على دينها. هذه المناطق تحولت بأعداد ضخمة جدا للإسلام بعد انتشار اللغة العربية. شوف كده في كتاب لطيف جدا، دراسة مترجمة في مؤسط غير بالرغم من المؤلف مصري عربي الدكتور الشرقاوي محمد الشرقاوي، ليه كتاب اسمه الفتوحات اللغوية، الفتوحات اللغوية، فالرجل وكأنه اختزل الفتح الإسلامي في فتح ايه؟ فتح لساني او لغوي. هذه المجتمعات لما تحولت بعد ذلك، تحولت مع التدريج، الفتوحات اللغوية محمد الشرقاوي، خلاص، لما تحولت مع الوقت للغة العربية هي لغة الثقافة ولغة العلم ولغة التجارة وهكذا، تحول الناس للإسلام. وكأنه اللغة لو أنا عايز، وده اللي هتحصل عكسه في المناطق المفتوحة من قبل جماعات دينية غير المسلمين. مثال الكاثوليك بعد نجاح حروب الاسترداد وطرد المسلمين من الأندلس، نفس الميكانيزم اللي هم جربوه مع في الداخل جربوه مع الأراضي المفتوحة. حتى الآن المناطق اللي هم فتحوها وتحولوا عنها سياسيا، يعني هم اتخذت منهم وبعد كده استقلت، ايه اللي متبقي؟ اللسان. يعني البرتغال فتحت بحكم معاهدة توردسلاس، معاهدة توردسلاس دي البرتغال وإسبانيا أول ما خرجوا من أوروبا فهيتخانقوا على العالم، هم كانوا يعني واخدين في نفسهم ألم شوية فمتصورين هم هيطلعوا يغزوا العالم كله، فقالوا للبابا بابا الفاتيكان اللي هو الكاثوليكي، قالوا احنا هنتخانق على العالم، قسم لنا العالم. فخطوا خط بالطول كده في الخريطة، خط اللي هو يعرف بعد ذلك بمعاهدة توردسلاس، قال لهم اي حاجة يمين الخط ده يمينه تبع البرتغال، اي حاجة ناحية شمال الخط ده تبع اسبانيا. عشان كده تلاقي البرازيل امريكا اللاتينية البرازيل في منها، فتلاقي في وكأنه في خط وهمي بيحجز اللغة البرتغالية اللي هي لغة البرازيل من ساعة الفتح البرتغالي. الكلام ده اخوانا سنة 1500 وحاجة، يعني الكلام ده بعيد جدا. بس والبرازيل حاليا دولة مستقلة، والبرتغال في البرازيل اللهم صل على النبي داخلين على 250 260 مليون واكتر لوحدهم بيتكلموا برازيلي. طب بقى امريكا اللاتينية تتكلم اسباني، طب فين اسبانيا؟ مفيش اسبانيا، كل دي دول منفصلة، وسواء الارجنتين سواء اسمه ايه ده باراجواي اورجواي اللي هو الناس اللي احنا بنتفرج عليهم بيلعبوا كوره مع بعض دول خلاص اللي متبقي اللسان. ايه اللي حصل؟ ان هم اول حاجه عملوها دخلوا اللسان، ثم حاولوا بالتدريج تحويلهم للكاثوليكيه، وبعد كده اجبارهم على اللسان. بعد كده هم نفسهم لما اختفوا بايه اللسان هو موجود وبتاع ده، عامل زي حتى دول الفرنكفون في افريقيا. فرنسا مشيت، معظم الدول الفرنكفون بينص، احنا عندنا ثلاث استعمارات لغويه في افريقيا، فعندنا دول الانجلوفون اللي هم الدول الناطقه اللي احتلتهم بريطانيا، اللي هي الدول المفروض ناطقه باللغه الانجليزيه، احنا داخلين بصوتين معاهم، احنا انجلوفون وفرنكفون. طبعا فرنسا عدت علينا وبريطانيا لا قعدوا معانا الجماعه، يعني شرفونا فتره، فاحنا محسوبين على الاثنين. عشان كده حتى اللغات الاولى الاجنبيه، وان كان حاليا دخل ايطالي واسباني والماني، يعني ممكن ياباني قريب او تركي قريب، بس الشاهد ان اللغات الاجنبيه احنا فرانكفون وانجلوفون. الدول الفرنسيه فرانكفون، الدول اللي خاضعه للبرتغال اللي هي اللوزوفون، متبقي برضو اللسان. في حتى الان مناطق بتتكلم برتغالي، في ناس حتى الان غينيا بتتكلم اسباني، خلاص مناطق الاحتلال الفرنسي زكي يوم عامله ايه بينص في الدساتير احيانا ان اللغه الرسميه هي الفرنسيه، بل في كثير جدا من رؤساء الدول العربيه اتقانهم للفرنسيه اعلى من اتقانهم للعربي، زي تونس وملك المغرب وبعض الجزائريين اتقانوا. انا خالي خدم في الجزائر 20 سنه، لا مدرس ما مصري، فأدرس هناك، فقال لي في بياعين، يعني أنا هنزل أجيب خضار، قال لي ما يعرفش غير فرنساوي، يعني هو يعرف، يعني ممكن يحكي بالدرجة، والدرجة دي قال لي يعني حاجة يعني صعبة قوي، يعني ممكن أمازيغي على عربي على فرنساوي، فنرجع للفرنساوي أحسن، هلينا القواعد تلمنا، لكن التاني مفيش. في بنت كانت مرة مصر كانت بتلعب مع الجزائر، فالتلفزيون المصري بيعمل لقاءات مع الجزائريين، فقابل بنت جزائريه فبيقول لها تشجعي النهارده، طبعا يعني سؤال بيهزر معها، بلدها بتلعب، فبيقول لها تشجعي الجزائر النهارده ولا مصر؟ قالت له مصر بلد شقيقه والا هيلعب بيا راح يربح. انا قاعد هو ايه اللي قالته بالظبط؟ اللي هيلعب بيا راح يربح، يعني دخل يعني عملت ايه، الت شفت يمين الت شفت شمال رجعت تاني اللي هيلعب كويس، بس قالتها ان هو تحس ان انت زي بالظبط احنا شباب المهندسين والدكاتره بتوع علوم الحاسب لما يتكلموا يقول لك انت تكوبي وتبسته ومش هو يعني هو بنية الفعل العربي بقى الفعل كوبي في التصريفات وفي الازمنه الثلاثه خلاص. فالشاهد ان افريقيا واضح فيها جدا الاثر اللغوي. طبعا في مناطق تانية احنا ما نسمعش عنها قوي, بس ما زال الاحتلال اللغوي قائم. يعني اللغه الاكثر شيوعا في اندونيسيا من اللغات الاجنبيه اللغه الهولنديه, بل في مناطق بالكامل ما زال هولندا ليها زي تيمور, وحتى الان هو اصلا بشبه اقليم انفصالي في اندونيسيا وكذا بالهولندية, طبعا لان هولندا قعدت اكتر من 350 سنة مع اقرار التعليم باللغة الهولندية, فهولندا من الدول اللي استعملت. طيب العكس بقى, احنا هنا في المجتمعات بتاعتنا انا عايز اصلح هذا المجتمع اللي انا عايش فيه بدل ما ربنا ياخدني مع هذا المجتمع خلاص, لان شرط عدم اهلاك المجتمعات العدم مش الصلاح الذاتي, وإلا الله عز وجل يهلك. حديث أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون, قال نعم إذا كثر الخبث. فهي الفكرة في عملة الإصلاح الدائم هو اللي بإيه بينجي القرى من العذاب. يعني فأنت حاليا لو هتصلح عايز تصلح هذا المجتمع, واحد المفسد لا يكتفي بالفساد. مستشار بيشي كان ليه مقولة كان دايما يقول ان مشكلة الانظمة في مصر ان هي ليست انظمة فاسدة فقط, وإلا الفساد ده جزء من الفطرة البشرية. يعني بني ادم عدم التفلت ده فطرة بشرية, فتلاقي حرامي ماشي ما كل الدول بيسرقوا فاسدة كل الدول مش عارف ايه وهكذا, لكن فساد عن فساد. يعني كنا في الزيارة بتاعت اليابان دي حد من اللي معانا كان عضو برلمان مصري, فحضر جلسة في البرلمان الياباني فبيقول شتموا بعض وكانوا بيتهموا بالحكومه بالسرقه وبتاع, فاحنا ايه يعني اهتمينا ايه بيسرقوا ايه يعني فين فقال قام حد من المعارضه وقال انتوا الحكومه بتهدر اموال الضرائب وبتاع, اي شارع يحصل فيه شرخ صغير روحوا راصفين الشارع كله تاني وبتاع وده اهدار. فلو احنا يا كلب قال لك هاتوه مش عاجبك تعالى شوف مصر تيجي تبوس رجل الحكومه الفاسده اللي عندك دي خلاص ايه فاسده مع دي اموال الضرائب. انت طبعا انت بتطلع لنفسك مصلحة كل ما ترصفها تاني خلاص, لكن انت طبعا ماشي احنا فين الفساد يعني كل حاجة احنا ما نرصفوش يا بنا من الاول. قال له انتوا عندكم بتسرقوا؟ قال له قال له شايف المشروع اللي هناك؟ قال له فين؟ قال له انا بنقول عليه باتنين مليار. لا احنا هنا يعني معدين يعني. فالشاهد ان هو المشكلة المستشار بيشي كان بيقول ان الفاسد المصري لا يكتفي فقط بالفساد ولكن يحرص على إفساد الصالحين, ما عرفش يفسدهم يعتقل الصالحين. يعني إفساد الصالحين أو اعتقال الصالحين. يعني أنت إيه أنا أنت 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 راجل جاهل وفاسد خلاص مش عايز تعلم الناس خلاص. إحنا عندنا في المدارس الواحد بدأ احتك بالجماعة التربويين دول اللي هو إيه فعلا الواحد بيبقى حاسس إنه ما يعرفش حاجة عن مصر, اللي هو يقولك إيه أصل في فصول فيها 120 طالب. هو إيه اللي 120 طالب؟ يعني في طفل يعني في اطفال 120 طفل في فصل, ليه المدرسه فيها كم واحد؟ هم بيتعلموا ايه يعني ايه وطبيا والتسلخات والاوبئه والامراض المعديه ويقعدوا فين فين ده غير التعليم نفسه. 45 في الشهر 45 ايه في ايه يعملوا ايه يفعل ماذا يعني. فالشاهد ان هو انت ما بتعلمش الناس, انا هعلمهم. لا بتعلمهم. طب انا هعمل انا اعلمهم الدين. انت ما بتعلمهم الدين. لا انا هم حلوين كده, انا عامل مدارس وعامل كتب دين وموزع لهم ملخصات فهم كده كويسين. هي ما نزلوهاش نزلوها ليه؟ لا مش لازم مش. هو اظن اتلغى.
لا انا عايز الازهريه على الاقل يعني
هيتلغى هيحصل عادي يعني. هو دايما الناس احنا ايه اي شيء ده بيسموه مش مشكلته بيسموه قانون التغيرات البطيئه, ان احنا اللي احنا بنعتبره حاليا دلوقتي مش تغيير بعد 10 سنين بيبقى تغيير فج بس احنا ما بنحسش بيه. مثال في سلسلة قعدت ممنوعة من ساعة ما اتكتبت, يعني هي من أول ما اتكتبت قعدت ممنوعة من أيام مبارك, وصحيح خد إعدام الحمد لله ما عدمهوش يعني بس هو خد إعدام بعد كده, اللي هي سلسلة تطوير التعليم بين التعليم بين التطوير والتضليل. تعليم بين التطوير والتضليل، 18 جزء صغير كان بتنشرهم زمان مكتبة الوفاء، كان عاملها الدكتور ربنا يحفظه الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور علي لبن. كان بيعمل ايه؟ بيجيب كل قرار اتاخد بتغيير المناهج في مصر وروح جايب ايه؟ جايب المناهج اللي اتلغت وتعدلت والصفحات اللي اتشالت بتاع. يعني مثلا نجيب الصفحه اللي كان فيه الام داخله بتقول مثلا ايه السلام عليكم ومحجبه، الصفحه اللي بعدها قلعت الحجاب السنه اللي بعدها وايه صباح الخير يا حاجه ما انت كنت ما يعني انت مش حاسه ان في ناس بتتفرج عليك في الفصل مش تخشي لابسه هدومك وهكذا. انا مثلا في ثانوي كان الكتاب تانية ثانوي وثالثه ثانوي في الفرنساوي مرسوم بالرسو على عادة الفرنسيين كرسوم كأنه كاركاتيريا. السنة اللي بعدها صور فوتوغرافية ملونة حقيقية منها جوه في المكان صورة رقاصة جوه طبعا احنا كنا بناخد كتاب تانية وتالتة في دفعتي انا لان كان دفعة هجين لسه ما طوروش المناهج. السنة اللي بعدها عملوا مناهج جديدة وكتاب واحد وبتاع. فده انا في سنتي ما كنتش حاسس بحاجة بشعة لانه الكتاب كان فيه رسومات عادية. اللي بعدي في صورتين من بالطريقه دي، اللي بعده اللي بعده خلال 10 سنين يحصل بقى ايه تغير حاد اللي هو المحتوى اتغير والصور اتغيرت وبتاع، وفي نفس الوقت الدين اتغير واللغه العربيه اتغيرت وكتاب التاريخ الاسلامي اتلغى وكتاب التاريخ الاسلامي اتعمل تاريخ فرعوني، تاريخ مصر وافريقيا اتشال، تاريخ افريقيا بقت مصر بس وهكذا. فيحصل ايه تغير لما تشوفهم انت في مؤلف واحد هو الراجل ماسك ايه كله مع بعض. اول ما تشوف لا ده غير المحتوى العلمي، غير المحتوى العلمي نفسه. يعني احنا في كتاب احلنا عليه في كتب التعليم العربيه احنا بنتكلم على نبدا بيه من غير لو كان واحد عايز يدرسه لوحده من غير شيوخ وكده، فقلنا كتاب الدروس النحويه. كتاب الدروس النحويه ده قلنا احنا ايام الملكيه كان بتاع تانية ابتدائي، ده مناسب لاي طالب جامعي حاليا حلو يعني اللي هو تانية ابتدائي وهكذا. خلاص كده. طيب فانت الجهد اللي انت بتبذله هنا في الاصلاح في مصر بيبقى عايز قدر كبير جدا من التحايل. يعني ايه عايز تصلح وكمان ما يقفشكش. يعني ايه يعني عشان يعني لا عشان تطول الفتره اللي قبل ما تتقفش والا هيقفشك انت في الاخر هتتقفش يعني. خلاص فهتعمل ايه؟ فهتلاقي واحد ايه بيعمل مشروع خيري، واحد بيعمل مشروع تنموي، في مش عارف مشروع. طبعا هو حاليا كل ما ده للاسف هو بيتطور في المنع، ففي الحاجات اللي كانت متاحه مثلا من 10 سنين بقت ايه ممنوعه دلوقتي. الجمعيات الخيريه والاهليه وبتاع طبعا تضررت جدا بالقوانين الاخيره وكده. فافق الحل انت عايز حاجه تشتغل فيها تضمن ان هي اساس لاي اصلاح، اساس لا يصلح. فالمشاريع اللغويه، مشاريع لغويه يتوفر فيها جدا هذا الشرط. ليه؟ واحد، حتى الان الدوله طبقا لقدراتها مش رغباتها، هي لو رغباتها تقفل كل حاجه، من قدراتها ما بتعرفش تراقب كل حاجه. يعني مثلا التعليم هنا في مصر، التعليم من اخطر الاشياء على الملف الامني، من اخطر الاشياء على الاطلاق. يعني انت عايز اي دوله عايزه ترتاح تسيطر على التعليم. ليه؟ تبقى انت ضامن ايه؟ مظبوط. احنا هنا التعليم ضعيف عندنا، فهو اداه مش ناجعه. يعني مثلا تخيل لو قال للمدرسين اقنعوا الاولاد ان النظام عادل ومش عارفين، مين اللي هيعمل ده؟ ما فيش تعليم اصلا، المدارس مش قويه وهكذا، وهو ما عندوش قدره يغطي كل المدارس فبيسمح بالخاص. فالخاص ده ايه؟ اجنبي واسلامي ومش عارف ايه، ومش حد مش هيودي تعليم خالص. مثلا في دوله زي تونس او تركيا او بتاع ما ينفعش تقول ابني مش هوديه مدرسه. لا. مين قال مش هتروح المدرسه؟ هتيجي وتتسجن وهنجيب العيل ويخش المدرسه. ليه؟ لانه معنى ان انت مش عايز تدخله المدرسه ان هو كده فلت منين؟ من قاد. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طيب فنعود، فاللغه يكاد يكون هو مشروع المشاريع، مشروع المشاريع. يعني انا مثلا هب ان انا عايز احسن الوعي الطبي، فعايز الناس تقرا يا اما عربي يا اما انجليزي. عشان يعمل ده او ده لازم في الاول يلم باللغه العربيه. طب انا عايز اتعلم، عايزه يتعلم علم باللغه الانجليزيه، فعشان يتقن الانجليزيه احنا قلنا وده زعم انا بزعمه لغايه دلوقتي اللي هو مع بالرغم ان هو الواحد كل ما يحسن من لغه الام كل ما قدرته على اتقان اللغه الثانيه، وخاصه في مساله بالذات الترجمات تبقى أفضل بكثير جدا. فإتقان اللغة الأولى ده مهم جدا من ناحية تربوية، من ناحية تربوية الثراء اللغوي للأب والأم اللي احنا بنسميه أحيانا المعجم المنزلي. المعجم المنزلي اللي هو الطفل بيسمع كم كلمة في اليوم وفي حياته اليومية. في أم مثلا اللي هو معجمها 10 كلمات معجمها اليومي. انتم ما تستغربوش لأن احنا مثلا يقول لك الحياة اليومية المعجم اللي بيستخدموه المتحدثين الأصليين باللغة 100 كلمة مثلا في اليوم، 100 كلمة كل حاجة. يعني انت مثلا من اول ما تصحى الصبح نزلت من البيت، السلام عليكم، صباح الخير، خلاص، ازيك يا فلان، ركبت ميكروباص، تذكرة بكام؟ ده لو سألت، انت في الغالب بتبقى عارف، خلاص باقي نص جنيه، ابعت جنيه ورا، لو جمعتهم في الاخر هيطلع ايه؟ ده المعجم اليومي للانسان العادي. طيب الام على حسب، في ام معجمها ثالث اللي هو ايه؟ انزل اقعد اتنيل بتاع، ده معجمها معجمها 10 ايام. وفي معجم، وده ده نصيحه ليكم بالذات الفتيات، يعني ان الام ليها دور غير عادي غير عادي في اثراء الملكه اللسانيه عند الطفل حتى في الهدهدات. يعني الطفل وامه لازم العيل لازم يلعب. يعني احنا ربعناه خلاص وقشط وعمل كل حاجه الانشطه، عايزين نكلمه بقى. واحد يقول لك لا هو لسه رضيع، لا كلميه، تكلمه وتحكي له حكاوي وتقول له اناشيد وتقول له ده حلو ويسمع قران ده هيستفاد، هيستفاد جدا جدا، لانه ده الطفل بيبقى مهيئ بعد كده. احنا قلنا قبل كده التجربه اللي في بتاعه الرضع الالمان اللي سمعوهم ايطالي وهم عندهم كام شهر، 3 شهور، 3 شهور قدر يميز التركيب الصحيح من التركيب الضعيف، خلاص. فالمراهنه على مشروع اصلاح لغوي هو مشروع المشاريع، مشروع المشاريع. بل احنا حلنا يمكن كده على ما اعرفش حلنا عليها في الاول ولا، بس اظن في السياسه لازم نكون حلنا عليها، اللي هو تعليم من اجل التخلف بتاع ولتر رودني. فكره ان الاستعمار الفرنسي وكثير من الاستعمارات الاخرى كان حاد جدا ضد اي اصلاح تعليمي لغوي متعلق. احنا هنا بقى الخطوه الثانيه، ان اللغه هنا مش مجرد اللغه، مع الاحترام الشديد جدا للمحب العربيه للعربيه، ولكن نحن لا نحب العربيه للعربيه. يا الله بقى نحن نحب العربيه ديانه، والا لو كنا احنا امه اخرى ونزل فينا نبي اخر، فكان اللغه الثانيه هتكون هي المهمه. يعني مثلا لو احنا من امه المسيح عليه السلام، فكانت الاراميه هي لسانه، وكل نبي ارسل بلسان قومه. فاحنا من شرف هذه الامه أنه أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد الخلق، وسيد الخلق له كان يتكلم لسان العرب، فشرف العربية من 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 يعني من شرف الرسالة. يعني كلام الله عز وجل ختم الرسائل رسالات السماء إلى أهل الأرض فبالعربية. فلهذا نحن نحب لسان العرب ونحب العرب جملة، وإلا العربي فيهم، العرب فيهم الكفار وفيهم الذين كذبوا النبي وفيهم من قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مش شرفاء بالجملة يعني، خلاص. واهتمامنا بكلام العرب في الجاهلية ليه؟ لأنه هو القانون اللي بيفسر عليه كلام الله عز وجل، اللي هو قول لعمر بن الخطاب الشعر ديوان العرب. ديوان العرب يعني هو إيه؟ سجل، سجل التاريخي والعادات والتقاليد واللغة وفهمهم للكتاب، وبهذا خطبهم الله عز وجل في كتابه. فالكتاب على سنن العرب في كلامه، يعني هم ايه وده كان جزء اصلا من اقامة الحج عليهم، ان هم هذا الكلام من جنس ما تتكلمون به الا انه مغاير ولا تستطيع الاتيان بمثله، فهو ليه خصيصه انه كلام الله عز وجل، خلاص. فاللسان مرتبط جدا بالقرآن. ليه احنا بنقول كده؟ لان اباء العروبة او اباء المد العروبي في التاريخ المعاصر كلهم نصارى. يعني مثلا اشهرهم على اطلاق مشيل عفلق وجورج حبش والشيخ العلامة أحمد فارس الشديق وهو كان نصراني وأسلم، إبراهيم اليزجي الأديب المشهور وصاحب الكتب المعروفة، كثير جدا من العروبيين الشوام، هم نصارى. من أكتر الناس اللي بيخدموا اللغة العربية حاليا في المعاجم المعاصرة اللبنانيين، خلاص. ونحن نقول وهم نسوا أن العربية أبت أن تتنصر. يعني العربية هي لسان الإسلام، لسان الإسلام. فمهما هو راح جه بتاع في الآخر هتجيب شاهد منين؟ هتجيب نحو منين؟ هتجيب منين؟ يقول لك مش شعر الجاهلي. فكان ماذا؟ لا احنا اصلا ما بندرسش، يعني احنا بندرس الشعر الجاهلي ليس لذاته، برضو مع الاحترام الشديد جدا، لان هو الشعر مش احنا لو لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اقتضاء بتعلم لسان العرب ما اهتم الناس بالشعر العربي، ولكن لولا انه ده هم الاول تاثموا حتى في روايه الشعر العربي والكلام دي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذا. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتسمح في جزء من الاشعار ونهاهم عن الاشعار، لان يمتلئ صدر احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا هجيت به. يعني هي فكره ايه؟ ان اي شعر فيه سب او مذمه او كذا، والاشياء التي نهى عنها الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال بلغنا المجد جدنا وجدودنا وإنا لا نبغي فوق ذلك مظهر، قال كلام معنى البيت كده قدام النبي، فهو في فخر زائد اللي هو الفخر اللي نهى عنه الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الى اين ابا ليلى؟ يعني انتوا هتروحوا فين تاني؟ فالراجل ايه؟ قال له الجنه يا رسول الله. يعني هو خرج مخرج حسن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال لفض الله فاك، حتى هو يعني ظل ممتعا باسناني لغايه ما كان عمره 100 وحاجه سنه ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بس قال له لفض الله فاك فاصابوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد نرجع تاني انه انا فكره اهتمامي بالعربيه للديانه، فانا عايز اجمع بين، لو انا هعمل مشروع اصلاح اجتماعي هيكون ايه؟ هيكون واحد التركيز على اللغه العربيه لمين؟ للاطفال والنساء ابتداء، الاطفال والنساء ابتداء. يعني مثال عشان يبقى الكلام مش في الهوا كده، تسمعوا انتوا عن عرب القران، قريه عرب القران هي مشهوره اسمها عرب الرمل في الامثال خلاص، وبعد كده الناس لشرف ما يفعلونه هم مميزين جدا في حفظ القران وتحفيظ القران وطريقه نورانيه، فصارت ايه علم عليهم. بعد كده الطريقه النورانيه هي يعني تطوير طرق قديمه في تعليم حروف الهجاء والنطق والتشكيل واحكام التجويد، لكن طوروها ودمجوها مع احكام التجويد والمتون بتاع التعليم، تعليم احكام التجويد البدائيه المشهوره هنا في مصر زي تحفه الاطفال والجزريه، وصارت دوره بتعلم يعني اي حد بيشترط فيه في حفظ قدر ما من القران مع قدر ما من صحه النطق والاداء، ويعلموه الطريقه ويعلمها وبتاع. طبعا في جزء سلبي ان هو مش دايما اي واحد يدرس اي حاجه ينفع يدرسها، مش لازم، عشان كده دايما احنا نقول ايه، اي حد في اداب ولا ألسن ولا دار علوم وبتاع او ازهري حتى عايز يدرس لغه عربيه المفروض يدرس تربوي. ليه؟ لانه التدريس نفسه علم، التدريس نفسه علم، فمش كل واحد معاه الملكه ينفع يديها. حتى احنا بنلاحظه من غير توصيف علمي، يعني في احيانا دكاتره يبقى دكتور عبقري من ناحيه الماده، هو قوي كباحث يقول لك محدش يفهم منه ولا كلمه، عندوش ملكة الشرح، والمعيد طبعا أقل منه في الكم المعلوماتي بشكل كبير جدا، بل أحيانا زميله اللي في نفس الفرقة لما بيشرح بيبقى أحسن بكتير جدا. أنا فاكر كان وإحنا في رابعة ميكاترونيكس، كان أحد الدكاترة الله يمسيه بالخير كان صديقي، يعني أنا قعدت في كلية كتير، فيعني هو لغاية ما بقي دكتور فدرس لي، دكتور اسمه دكتور أيمن ربنا يبارك فيه، وكان يعني من الناس اللي علمت معايا جدا لغاية دلوقتي أعرفه، يعني ولو لما أعرف إن هو رجع من اليابان أو كده في أسيوط بروح أسلم عليه وكده. فهو كان أنا كنت مشهور جدا في الكلية بس بغير العلم يعني. فالشباب اللي إحنا كان هو بيحب يحسن من طريقة التدريس يعني، فقال كل مجموعة من الطلبة، إحنا كنا في آخر سنة خلاص في آخر ترم أظن، فكل الناس تاخد شابتر تشرحه وعليه درجات، فكل خمسة ياخدوا فصل يشرحه، فهم خدوا فصل المجموعه اللي انا معاهم، هو ما حدش فيهم كنت اكبر منهم بكتير السن، فما حدش يقدر يقول لي تعالى اشرح ولا بتاع، انا مزاجي هاجي اجي ما اجيش ما اجي، والنص مش من مصلحتهم ان انا اجي. خلاص، فهم كانوا اوائل الدفعه، اول الدفعه ثاني الدفعه ثالث الدفعه معانا في القيه في الشعبه، وهم ممتازين جدا بس ما عندهمش ملكه التدريس مع الشرح والبتاع. خدوا الشابتر شرحوه قال لهم لو اديته درجه هديكوا درجه وحشه جدا، خدوا شابتر ثاني، فكانوا مضغوطين جدا. ليه؟ تعبوا وذكروا وبتاع ومعاهم واحد ناقص، يعني هم موزعين الشغل على فريق ناقص واحد اللي هو العبد الاله، فقولي البيت مش مهندس وبتاع مش عارف ايه، هم مكسوفين يعني يكلموني بشكل غير لائق بس ايه برضو متغاظين. فانا فهمت يعني قلت لهم انتوا ايه اللي مضايقكم؟ قالوا الدرجات واحنا كده هناخد درجه وحشه وبتاع. قلت لهم طيب انا اريحكم، انا اخد الشابتر كله، محدش فيكم ياخد حاجه، لان انا فهمت ان هم محرجين، لانه لو خدوا شابتر ثاني برضه مش هيعرفوا يشرحوه، لانه مش ممكن يعدل في مهاراته في اسبوع، مش مستحيل. قلت لهم انا اخد الشابتر كله واديكم محاضره تجريبيه قبلها بيوم، لو اقررته ده انا اشرحه كله وخلاص واكفيكم المساله. انا طبعا كنت بجانب الكليه قابلت حسن مبارك والوزراء وبتاع، كنت بعمل نشاط غير الانشطه الدراسيه، فكان عندي ملكه ان انا اقوم واتكلم وحاضر وبتاع في حاجات تانية، فالموضوع بالنسبه لي سهل لو الحاجه ذاكرتها، فذاكرت شابتر جيت شرحته لهم، قالوا ده كلام ممتاز لوحدي من غير ورق، وطالبوا لي طلبه بتطلع ماسكه ورق لانه طالب ذاكر وبتاع، انا برضو ذاكرت وبعد شرحت على طول. فقالوا انت مش هتمسك، طب المعادلات، طب اللي مش عارف ايه، لا تمام. انا الذاكره عندي تصويريه، يعني الحاجه اللي شفتها مره بتفضل ماسكه في عيني فتره طويله جدا، فبرضه ما بحتاجش قوي احيانا ارجع له. فجيت لعند لما الدكتور حاضر تاني يوم قال ما شافني الحمد لله على السلامه وبتاع شرفتنا والله قال لي حضرتك اللي هتشرح؟ قلت له اه. فقال لهم انتوا واثقين؟ قالوا له لا، هم واثقين عشان جربوا اليوم اللي قبله. فجي قعدوا الطلبه ايه مستغربه يعني ايه؟ قال هو صديقي اه، بس هو لما بيجي دكتور يعني ها. فشرحت محاضره تقريبا ساعه وثلث او حاجه زي كده، هو قاعد وامسك ورقه وبيكتب ومركز وبتاع. انا خلصت برضه نفس الطريقه، هو زمايلي عارفين ان انا اللي عملته المحاضره اللي فاتت، بس هم التانيين ما يعرفوش باقي الدفعه، اللي هو من غير ورقه بضرب الامثله بالارقام بالقوانين من دماغي وانا واقف. الدكتور ما بيعملش كده، الدكتور بيمسك كتاب برضه، بس ده هي الفكره في ايه، هي ملكه، هو مش مهتم، لانه الدكتور لو عايز يثبت القانون هيثبته يعني. بعد ما خلصت الناس لا مبسوطين، لانه اول مره يفهموا الماده كانت صعبه، والدكتور هو وان كان حبيبي جدا وبتاع بس ما كانش عنده ملك التدريس. ففي اسئله اخوانا لا فاهمين اه فاهمين، طب كذا كذا فهمتوا اه، سالتهم جاوبوا، عندك اسئله دكتور ايمن عندك اسئله؟ قال لي لا انا تمام وبتاع. قلت له هتديهم كام؟ طيب الشباب اللي معايا؟ قال لي لا كلكم 10 من 10 تمام وبتاع. ويعني فهو كان قال لي بصراحه والله بدون مجامله، قال لي انا لو اعرف كده كنت اديتك الماده من اول السنه، كنت بحيث ايه تحضر شابتر شابتر. قال لي لاني انت كده ينفع لهم يعني. بس هي الفكره في ايه، ان هو دي انا ساعتها حتى دي كانت عن طريق الممارسه، بعدين مع الواحد مع الدراسه لا كل ماده ليها دراسه. انا قابلت حد بعدين سنين اخر 3 4 5 سنين في عمري يعني، قابلت واحد بيحضر ماستر كان في اديوكيشنال انجينيرنج، اللي هو اكنه تربيه هندسه يعني، ازاي تدرس المواد الهندسيه زي الدكاتره الاطباء يا عيني مأساة. الدكتور طب الدكتور ده راجل طول عمره ما عملش حاجه غير المذاكره ونخش امتحانات ويجيب درجات، حاجه صعبه جدا. تخيلوا ده بقى دكتور في كليه الطب هيشرح ايه؟ مفيش حاجه خالص. فده المفروض يدوله برضه ايديوكيشنال ايه ميديسن. فالمشكله مثلا في الحاجات اللي زي نور البيان وزي الطريقه النورانيه وزي طرق كثيره، فكره ايه، ان احيانا كل واحد بيدرس الحاجه بيدرسها، فالمفروض لا، المفروض يضاف ليها جزء تربوي. فلكم الاتي، حضراتكم من باب الحاجه العمليه المفيده لكم في الدنيا وفي الاخره، وبالذات ركزوا البنات تركز قوي في الموضوع ده. ليه؟ لانه انتوا هتدرسوا الحاجه ليكم ولولادكم، مش هتشتغلوا بيها او مش هتشتغلوا بيها في المجال العام لو انتوا علمتوا ولادكم، يكفي ده بقى انتوا كده عملتوا اللي عليكم وزياده خلاص. والعكس، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعوف. تشوفوا الطرق اللي هي بتعلم العربيه مع مزج احكام التجويد اللي موجوده في النطاق المصري يعني. احنا عندنا ايه؟ عندنا نور البيان، وعندنا الطريقه النورانيه او القاعده النورانيه، وعندنا البغداديه، ودي قديمه. ما بتطبق، ما هو في حاجه قديم وبيتطور، قديم وبيتخدم، قديم وحد بيحمله. ماشي ماشي ماشي. فانتوا حضراتكم تقوموا تعملوا مسح للطرق ايه اللي موجود، وتقارنوا ما بينهم بين كتبهم. في حاجات ما توفر لها كتب، في حاجات كتب وسيديهات وفيديوهات على الانترنت، في حاجات شبكه انتشارها واسع جدا. يعني نور البيان وصلوا لمرحله انت فين من مدينه نصر، خد ادي لو انت ولد رجل او امراه يعني، فين التليفون، حد بيعلم هذه الطريقه اما ليك او لطفلك خلاص. فنصيحه، شوفوا الطرق الموجوده اللي هي الطريقه النورانيه، نور البيان، الطريقه البغداديه، الطريقه الذهبيه. اخونا احمد، وان كان احمد صبري مسافر حاليا، لكن الكتاب بتاعه موجود ويمكن الوصول لقدر ما من المحتوى حتى لو يديها اونلاين يعني. بتاع ما هو مشهور موجود وبيتباع. هو حاليا في المدينة اظن في المدينة المنورة يعني. احمد صبري الشيء اللطيف اللي عمله في الطريقة ايه، هي برضو الطريقة يعني ينفع يتعمل عليها شوية تعديلات تبقى ايسر وبرضو بنفس النجاعة. هو ايه، دارس تربوي وراجل يعني متشرع دارس تجويد وقرآن وحافظ وبيدرس الحاجات دي وكده، وجي قاعد يطور في الطرق زي النورانية ونور البيان وكده، ووصل بيها الطريقة اللي هو سماها في الاخر الطريقة الذهبية دي، ان انا بقوة التكرارات مع التقريبات اللغوية هخلي الطفل في عدد ساعات بسيط جدا يقرأ ويكتب اي شيء موجود قدامه، اي شيء خلاص. هو بيعمل ايه، اللغة العربية لغة تقليبات، فهو بيستخدم القوة قوة التكرار. يعني انا بجيب مثلا الطفل فاقول له ايه، تا 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 با تا با تا كرر بقى تا با، فهو شاف تا لوحدها كررها 10 مرات، تا با لوحدها تا با با تا با. فاقعد انا ايه اللي بيحصل، انا هخليك تجرب كل التقليبات الممكنة لكل الحروف بكل التشكيلات. لما اجرب لك الحروف كلها مع بعض كده، انا بجرب لك مخارج الحروف ورا بعضها، مفخم 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 مرقق مفخم مهموس كله ورا بقوة التكرار مع التقليبات. فالطفل المكنة الصوتية بتشتغل ايه، فخلال عدد ساعات قليل جدا بتلاقي ايه، ايه الجانب السلبي، الجانب السلبي ان المكنة الصوتية بتشتغل لاقصى حد، لكن المكنة الصوتية مع ربط ضلالي مش موجود، لان في كثير جدا من الجذور مهمل. فلو حد عايز يعمل تعديل عليها، احنا كنا يعني اقترحنا ده لانه انا اعرفه بشكل شخصي، احنا ان احنا كنا احنا عايزين احنا ناخد جزء منها ونعدل على التعديلات اللي تناسبنا في المدرسة، فكنا هناخد بس الجذور المستعملة مش المهملة، بحيث الطفل وهو بيكرر مش هيفهم. ما هو انا برضه هيكرر حاجات، بس هو هيكرر اشياء الملكة اللغوية جوه هتستعد ان الجذور دي هي المستعملة، لان العربي ليه ذائقة، ففي اصوات ورا بعض العربي ما شكلش منهم كلمة ابدا ابدا. فانا لو انا جيت له مثلا با حارة، قلت له با حارة حارة با رابي حارة، قعدت اقلب فيها كل الجذر ده مستعمل، الجذر ده كله مستعمل. فانا لو كررته له وانا لسه ما قلتلوش معانيه، ما دام كرره هو سجل جوه الاصوات، هو الذائقه في اللاوعي بتاعه ان احنا هنكمل هنعمل الاصوات دي معاني. لو انا ما قلتلوش التركيب يبقى في الاصل ايه، انا وقعته، فهو لوحده هيبدا يجرب نمط لوحده، ده حاجه في اللاوعي. لكن هو احمد كان عامل كل الجذور، فطبعا بيعمل هو حتى لاحظ، قال لي قلت له ايه الاثار الايجابيه اللي طالعه معاك، قال لي الاطفال بيتعلموا بسرعه جدا القراءه، لان الواد مع كثر التكرارات هو بيستخدم طرق، لانه درس تربوي فواخد شويه حاجات في استراتيجيه التعليم ممتازه. يعني ايه، يقول للطفل مثلا يوري له تا تا مفتوحه، ايه دي تا تا، انت اسمك ايه، تامر، ده زميلكو تا، سلموا على تا اللي هو التشخيص، ده مين تا، انتي ما الاستاذه نا، روح سلم على تا، ده مين تا، ده مين ما، اصل هو بيعلم اطفال الطريقه دي، ده مين ما، ده خلي ما يروح لتا الاطفال. وبعد كده يقول لك ايه، السبوره الوهميه، هنا تا وهنا ما وهنا نا، هنا ايه تا هنا ما، انت مش شايف على السبوره، فالقدام جبنا دي هنا وجبنا هنا، ايه اللي في الاول ما، دي تا، قولها على بعضها ما تا بقى. يقعد يعمل حاجات زي كده، هو كان عامل تجميع ممتازه، استراتيجيات تعليم مع انشطه مع ف ايه لا ما هو احنا لسه هو انا بنقول هو الراجل دارس تربوي يعني واخد ايه تربيه تربويه تربيه. ما هو انت ليه متعطي كده لا ما هو ما فيش يعني دايما احنا بنقول ايه، معنى ان ما فيش تعليم في مصر مش معنى ان ما فيش امل. ليه؟ لان المواد اللي في الكليات على فكرة على الورق كويس، يعني معظم المواد اللي على الورق كويس، يعني مثلا مواد كلية تربية لما لو مسكتيها وشفت المواد اللي في اي حاجة تربوي في الجامعة الامريكية هنا في مصر او بره هتلاقيهم تقريبا بيدرسوا نفس الكلام، نفس التايتل يعني العنوان ونفس جزء كبير من المحتوى. تعلموا ازاي وانهي مناخ تعلم وبتاع، هو ده اللي في الاخر ايه، هو ده اللي بيطلع. فاحمد الراجل خد اللي تعلمه مع الجزء التجويدي اللي كان بيعلمه مع نور البيان وعمل شويه عليها تعديلات، طلع الزاويه، طلع عمل كتاب. وانا شفت اثره يعني، شفت اطفال، هو كان ليه حضانه في المطريه، المطرية او عين شمس مش فاكر، انا كنت بروح رحت له ايه
شارع اسمه متحف المطرية.
ايوه انا رحت له انا في الحضانه كذا مره وشفت الاطفال بصعوده. والله ايه انطباعك؟
لا هو بصراحه دماغه
عبقريه. هي انا كنت شايف ان هي طبعا بالنسبه النور الادوات الاستراتيجيه طبعا، لان في حاجات اول ما بتضاف على الحاجه بتحسن كفاءتها بدرجه مذهله. يعني انت الطفل موضوع السبوره الوهميه وموضوع التشخيص وموضوع التكرار الكتير وموضوع التقليبات الجذور وبتاع. طبعا على كده انا لما جبناي في درسها لبعض المدرسين عندنا بدا معاهم ومكملناهاش، فكنا احنا بنحضر معاه من باب ان احنا عايزين نقيم الطريقه ونشوف ايه اللي هنتبناه منه وايه اللي هنرفضه منه، لان احنا كنا قاعدين يعني ايه ناس معظمها ليها دراسات مختلفه ومعظمنا دارسين تربوي، فبتقدر ناخد ملاحظات ان احنا هنجرد المهمل، لا مش هستخدم المهمل، ان احنا هندخل صور حاجات تفاعليه، ان احنا هندخل ده في انشطه مش باللغه بس، احنا ما بنحبش موضوع الحصص، فاحنا عايزين نعمل ده مع الرياضه، فنقول له ده كم حرف واحد ده كم حرف، فتعلمي رياضه عد وترتيب مع الحروف وهكذا. فطبعا احنا ايه يعني قلنا بس هو في حدود اللي انا شفته في الطرق اكثرهم فاعليه ونجاعه وسرعه يعني ممتازه، وهي تعتبر تطوير لنور البيان. خلاص، فالشاهد ان حضراتكم هتشوفوا الطرق، تعملوا مسح على الطرق، تدنوا واحده خلاص. اثنين، تبداوا كده دعوه عامه، تدرسوا حاجات تربوي، تدرسوا حاجات تربوي. يكاد يكون الجانب التربوي من الحاجات المغموطه جدا في مصر، يعني الناس يقول لك ايه ده مدرس، بالرغم ان هي من ناحيه هي مهنه الرسل، يعني من ناحيه التربيه حتى مش التدريس، التربيه، لان التربيه اشمل بكتير جدا. فواحد من ناحيه الاصلاح والنهضه والتغيير وبتاع، التربيه هي جون ديوي الفيلسوف بتاع البراجماتي كان يقول التربيه هي معمل الفلسفه. فانت عندك فلسفه او رؤيه للحياه او رؤيه جديده للحياه، سواء اسلاميه او كفريه او اي حاجه عايز تنزلها في الواقع، هتنزلها عن طريق ايه؟ تربيه. فانت يعني انت بتقول لي انا عايز اعلم الناس اللغه العربيه، عايز اعلم الناس اللغه الانجليزيه، عايز اعلم اللغه الناس اللغه الفرنسيه، خلاص عمي وعمك التربيه، اعملها في مناهج واعملها في كورسات وحاول تقنع بيها الناس وانزل ونشوف مين اللي هي. عشان كده حاليا لما الناس حد يقول لك ايه، اي مكان في مصر يعلن عن كورسات لغه انجليزيه للاطفال، الاهالي بيعملوا ايه؟ بيروح. لو لقينا مكان بيقول لك انا هعلم لك لطفلك برمجه، الناس هتعمل ايه؟ هتروح. انا بعلم برمجه للاطفال سنهم 3 سنين 4 سنين، فالناس هيقول لك ايه؟ حلوه ده. تخيل واحد يعلن، لو اعلن مكان انا هعلم فلسفه للاطفال 4 سنين، في برنامج مشهور جدا عالمي، هو يوناني في الاصل وان كان ما فلحش في اليونان قوي، اسمه P4C philosophy for child. كنا حتى احنا من الاول في بنجهز في الحاجات اللي هو فلسفه المشروع التربوي، هل ينفع طفل يتعلم ايه وما يتعلمش ايه، ينفع يتعلم اي حاجه بس ازاي يصاغ ليه هذا السن، فينفع اعلمه برمجه؟ لا، برمجه مش لازم. اعلمه ايه؟ مهارات التفكير المنطقي، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ايه الخطوره من تعليم البرمجه وهو صغير؟ لا بلاش. الطفل في سن يقول لك لا ما تديهوش الحاجات الراشونال او اللوجيك قوي، امال ايه؟ خليه مبدع الاول. الطفل لو قلت له ارسم فيل، ممكن تلاقيه جايب لك رسم فيل اصفر وفيل بينك، حتى الفيل لو عرف كده هيتضايق قوي. لكن وهو لما يكبر شويه تلاقيه بدا ياخد سلوكيات منطقيه. الطفل مثلا لما تعمل له اي حاجه تلاقيه ماسك كوبايه وقلبها وخارمها، يا رب تعمل ايه؟ يقول لك عملنا مش عارف جرس، فين الجرس، فين الضابط، فين التعبير، بيعمل هو ايه، ما عندوش اي حدود، انت اللي بتعمل له ايه. ففي حاجات يقول لك مثلا ما تعلموش ده دلوقتي، ده معروف مشهور جدا في الحاجات التربوي، لو هتعلمها له علمها له بطريقه. بعد يقول لك يا فلسفه يعني اعلمه ايه الطفل فلسفه؟ لا لا، تعلمه فكره ايه؟ التفكير الناقد، اللي هو ايه فكره؟ يقول لك اه انا فهمتك دي وجهه نظرك، بس انا مش يعني انا مش شايف ده برضه، او انت ما دام كذا يبقى كذا، اللي هو ففي. وكان طبعا مشهوره ومنشوره عليها بعض الاوراق البحثيه كويسه يعني.
معلش كده الاول مثلا ان الزرافه لونها بيض او الفيل الرمادي ما علموش كده؟
مش معلموش، مش معلموش، ده هو حاجه انا مش هعلمها له.
لا مش قصدي يعني
هو ما دام هو طفل، ما دام طبيعي، ما دام طبيعي بيبقى شايف الحاجه، هو شايف الفيل، شاف ورسم اصفر، يبقى ده معناه ايه؟ ان هو لسه ما ادركش ان الفيل لازم يكون اصفر اصلا، زي الطفل اللي هو اللي قبله بمرحله، ان لما بيشوف قطه بيقول بنقول له دي قطه، يعرف قطه، يشوف كلب بيقول قطه يعني على حسب، وبعد كده بيفهم ان دي قطه وده كلب او دي كلب وده فين، عشان تقنعه ان في كائنات تانية متنوعه وبتاع. هو ايه اللي بيحصل؟ اللي هو بيسموها ملكه التصنيف، ملكه التصنيف، ان الطفل يبدا يصنف ان ده اكبر ده اصغر. انت في حتى اكبر واصغر دي الطفل الاول عارف لما يجيب حاجه كبيره جدا ويبقى عايز يدخلها في حاجه وعمال تعبيط ما تخشش جوه، انت شايف ان هو لانه ايه ده بالنسبه لك بدأ، هو طفل بالنسبه له مش بدأ. فالطفل الفيل الاصفر ده اه ما تقفليش عليه، ابدعه، لان هو المفاجاه بقى، المفاجاه ان انت بترسميه اه ما بترسميش فيه الاصفر ليه؟ عشان طول عمرك ما شفتيش فيه اصفر، ايش عرفك ان ما فيش فيه اصفر؟ احنا بنقول ايه؟ لا ما فيش فيه الأصفر. والله يعني احنا مثلا كل انا طول عمري الاسد بالنسبه لي اصفر او على ايه؟ لا ما انا ما انا بنعتذر للفتيات هو لونه ايه عشان انت عارف الحاجات دي حساسه عندهم. في اسود بيضاء زي القطن الطبي، وفي في حاجات يعني بجع، بجع يبقى بيضاء، في بجع اسود في بس انا شفت ولا ما شفتش بقى، هي دي قضيتها. فانت ما تقفلش على دماغه، ما تقفلش على ده، عشان كده دايما يقول لك ايه سيبه. تاني حاجه انت ما تعرفش هو ده هيطلع ايه، ممكن يكون اقوى ملك عنده اللي هو في الاخر ملكه الرسم او ملكه التخيل، فانت ما تقفلش، سيبها له، سيبه للاخر خلاص. واخر في حاجات في التربوي، لكن نرجع تاني يعني احنا عايزين واحد ان انا عايز احول اللغه دي كمشروع اصلاحي، ما تقفلش مشروع اشوف الطرق المتعلقه بالاطفال والقران، والقران في دي هنا ده اللي موجود. ايه اللي مش موجود؟ ايه اللي مش موجود؟ وانا احبذ ان حد يحاول يعمله، يعني ادخال نفس مناهج التعلم زي نور البيان وكذا في الحديث والشعر، هو هو المنهج، يبقى فيه ده وده وده. الناس دايما بيبقى بتروح انت عايز تعلمه لغة عربية فبيعلمه نور البيان، فاحيانا نور البيان بيطلع الطفل عارف ايه، يعرف ينطق الحرف بكل التشكيلات وعارف احكام التجويد، واحيانا ممكن يستدعي البيت من التحفه والجزري بيعمل كده خلاص. طيب الحديث، القران نظم مخصوص، يعني ايه؟ لا هو شعر ولا هو يشبه كلام الناس في النثر العادي. والقران من ناحيه لو انا مش مسلم فهبص للقران فهقول ده نثر، ليه؟ لانه مش على اوزان، مش على اوزان 16، بس هو لا يلتئم حتى على النثر، حتى على النثر لا يلتئم قوي، يعني تراكيب مش شبهه، مش ايقاعه، حتى النمط النمط الموسيقي اللي هو الانماط الايقاعيه بتاعت ايات القران مختلفه. فانا عايزه يسمع قران، وعايزه يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزه يحفظ قدر ما من الشعر. فقواعد القرآن خلاص براحة جاية وبتاع، أنا عايز أعمل كده في القرآن في الحديث وفي الشعر، مش موجود، محدش بيعمل ده، محدش بيهتم بده أصلا. الشعر بيبقى مرحلة إيه يعني، حتى الآن أنا ما شفتش، ولو حد فيكم شاف يقول لي مشروع شعر الأطفال بس مخدوم. يعني إيه مخدوم؟ يعني منهج واضح، بحيث أنا زي ما أنت بديك نور البيان وبقول لك إيه، تستلموا مني بعد الذهبيه كده برضه عدد كذا ساعه متقن لايه 1 2 3 4 5 ويعرف يقرا كذا 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 كذا. طيب انا عايزه في الشارع كده، عايزه اديك الطفل وتدهوني بيقرا كذا قران وبتاع وفي نفس الوقت محفوظه فرضا 20 30 بيت وحاجات تتناسب مع واحد الملكة اللسانية، واحد الملكة اللسانية ان هو يعرف ان في كلام تاني، انواع الكلام شعر ونثر وقرآن وحاجات تانية، ده واحد. اتنين ان القرآن معجز لا يحاكى، فهو هاب ان هو حفظ، مش ممكن يجيب لي آية يجيب لي آية جديدة، انه هو اصلا معجز ليس في طاقة الناس. اما الشعر فينفع يقوله، ينفع يقوله، عشان كده سيدنا حسان لما جاله ابنه بيبكي، سنن ثابت شاعر الرسول، فجاله ابنه بيبكي وهو صغير صبي، فقال له مالك؟ قال لثغني طائر. العرب بتقول على اي حاجه بتطير طائر، زنبور، نحله، ناموسه كبيره، اي حاجه. فقال له لثغني طائر، فقال له صفه شكله ايه الطائر عشان يعرف ايه اللي لسه. فقال له وكانه ثوب حبره، الأثواب الحبرة دي أثواب يمنية مزعفرة كده. سيدنا حسان ابنه بيبكي فضحك وقال ايه؟ قال ابن الشعر ورب الكعبة. التشبيه انا عايز اشبه يعني ايه؟ هو انا بقول لك شبه ايه؟ فما قالوش اصفر ولا برتقاني، قال له لا ده كأنه ثوب حبر، عارف الثوب الحبر شبهه كده اكنه لابسته. فهو طب ما هو ايه الشعر غير التشبيه؟ فهو طبعا كان قاعد ابنه مسوخ بس ما يعني كان مبسوط قوي خلاص. فالشاهد ان هو الشعر، وده كان رايي بالقاضي، قاضي ابو بكر العربي اظنه بيروى عن ابن عبد البر المليكي، وده مذهب المغاربه الاندلسيين، كانوا ما حفظوش متون ويتاخروا جدا في تحفيظ القران، تاخروا جدا، ده يعني اللي هو ايه يختم بعد، هو يبدا في الختم بعد 7 سنين. الشيخ محمد الحسن ولد الدده الموريتاني ربنا يطول في عمره بيقول كانوا مانعينه، طبعا ممنوع يحفظ حاجه من القران قبل 7 سنين، يحفظ المعلقات الاول ويتعلم عربي كويس عشان ما يلحنش ويفهم الكلام الاول، بعد كده يحفظ. كان هو بيتعرض للقران وهو ذاكرته قويه وهو في بيئه علمه وبتاع، فبقول انا يعني غفلتهم من وانا صغير، لما جه 7 سنين كنت انا حافظ مش عارف كام جزء من وراهم يعني خلاص. طبعا هو بعد كده يعني بيبقوا حافظين كل حاجه بعدين، بس هو ايه ليه قافل عليه؟ ما يحفظش، بيقيم الاول ايه اللي عايزه، يقيم اللسان وبتاع. في واحد يقول لك لا انا حفظه الاول فاهم مش فاهم احفظه وبتاع، هي عمليه على فكره ملهاش قانون يعني ايه على الشعره. في طفل الملكة الحفظ عاليه جدا عنده، فانت لو نيته بيتطور بسرعه ومخارج الحروف واضحه عنده وبتاع فابدا معاه حاجات صغيره صغيره، بس ده لا يمنع برضه ان هو يتعرض ليه للثلاث حاجات، ان هو مطلق نثر، مطلق نثر قران والشعر، والشعر بانواعه. وانا في اشعار، اشعار الرجز، الرجز اي عيل صغير لو اتقال قدامه هيحفظه. ليه؟ لانه يعني يعني هو تنغيمي سهل جدا، عشان كده معظم متون الحاشة، بعض المتون الصعبه في الصرف والقراءات على الطويل مثلا او البسيط، لكن معظمها على الرجز خلاص. فالشاهد ان احنا مشروع ايه لا تعرف حاجة عن المدرسة، ممكن في فيديوهات احنا نشرينها 3 فيديوهات اللي هو فلسفة المشروع احنا استثناء ليه وبتاع، ممكن تشوفهم دول يمكن تفهم منهم حاجة، شوفهم الاول وبعد كده نتفهم. اكتب كده مدرسة كلمات متهيألي يعني. انا ما دورتش عليه كتير يعني، لكن تصوره مش يعني هو كان متصور واحنا بنتكلم يعني، بس يعني اظنها مفيد لشرح حاجة عن الموضوع، لان احنا كنا بادئين عكس كل الطرق يعني، احنا مش عايزين ننمي الملكة اللسانية مطلق الملكة، احنا كنا عايزين نبدأ من التأسيس على المعاني، فاحنا بادئين من الجذور. فالطفل اي نشاط بيعمله، اي حاجة بينطقها، اي نشاط بيلعبه، اي مش عارف ايه متعلقة سواء درى او لم يدري بحاجة من الجذور الاكثر شيوعا في القرآن، فهو لوحده احنا مستهدفين ده ان هو لما يبقوا سنه مثلا 7 سنين ولا حاجة يكون تعرض لل 500 جذر الاكثر شيوعا في القرآن، فهو لوحده كده هيبقى تقريبا فاهم 80% من اي سياق فهم اولي، فهم اولي، بحيث عايز يحفظ بقى مش عايز يحفظ براحته. احنا كده ضمنين ان هو من ناحية الملكة العقلية يعني الذكاء اللغوي هو تعرض، واحنا طبعا مصممين الانشطة احنا تعرضنا ليها بكذا طرق يعني. احنا مثلا مثال يعني تيجي مثلا في القرآن فيه كلمة سفينة، في كلمة فلك فلك. فايه الفرق بين السفينة والفلك؟ هما الاثنين المفروض في السياق ممكن يجوا حاجة واحدة، بس المعنى اللي انا عايزه هو يفهمه ايه، فاحطه جوه نشاط يفهم ان ده فلك وان ده سفينة، ايه الفرق؟ فكل واحدة لما اقول لك الحاجة يبقى انا بوصف لك حاجة انا شايفها غير التانية، زي ما اقول لك حية وثعبان كده. فقصة سيدنا موسى في سياقات لما ربنا يكون بيكلم سيدنا موسى فتلاقي كلمة ثعبان هي الأقرب. أول ما أو عذرا العكس، ولما يكون مثلا مع الكفار هتلاقوا ثعبان، ثعبان كبير، الحية بتتحرك. هما الاثنين حاجة واحدة، هما الاثنين حاجة دلالة ان في حيوان ما، لكن بيعمل ايه؟ فحية لا انا عايزه حية تسع، اي حاجة بتتحرك. ثعبان يبقى عايز اقولك انه حاجة كبيرة جدا ضخمة بلعت حاجة كبيرة، حاجة كده زي الفلك والسفينة، ممكن حاجة بتمشي في المية. بس لما اقول لك سفينة انا عايز اقول لك ان انا اللي شايفه ان حاجة كبيرة بتسفن الماء يعني تقشره يعني. انا عايز اقول لك فلك، عايز اقول لك دي وظيفة، حاجة دي تشغلة في المية مش كده اي سياق فيه تجارة وبتاع. فلك يعني فلك بيمشي، بيمشي وروح، فاي حاجة فيها معنى الدوران فيها المعنى، عشان كده فلك، وده المعاني المحورية في الجذور. فاحنا مصممين كنا زمان الانشطة على الطريقة دي، بحيث هو دار او لم يدري، دار او لم يدري لوحده الكلمة في كذا سياق، بحيث هو أول ما يتلموا مع بعض مع السن يبدأ يشوف الايه الجذر اللي هو المعنى المحوري اللي هو العربي، اللي هو احنا كنا يعني احنا بنحاول نعمل سيميوليشن لعقل العربي الأول، اللي هو ايه، هو الراجل العربي ده لما كان بيشوف حاجة حاجات مع بعض ليه كان بيقول دي حية ودي ثعبان وده فلك وده سفينة، ليه بيقول كده؟ واضح انه ايه، عشان كده هو كان حساس جدا في انتقاء الألفاظ العربي. يعني يقول حاجة في القرآن تلاقي عنده نص تلاقي بيقول حاجة، عنده نص تاني بيقول ايه. يعني مثلا استاذنا الدكتور حسن طبل ربنا يطول في عمره كان ليه دراسة ممتازة جدا اسمها اسلوب الالتفات في القرآن الكريم. الالتفات ليه صور كتيرة جدا في البلاغة، منها الصور البسيطة اللي هو التحول في الضمائر، اللي هو مثلا القرآن مثلا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، احنا بنتكلم وكأنه على غائب بالمعنى، طبعا غائب بالمعنى اللغوي يعني المحض، وبعد كده اياك نعبد واياك نستعين، فانتقل للخطاب، فده التفات بدل ما كان بيتكلم على كانه حد بيتكلم عن حد، لا ده بيخاطبه، وهكذا بصور. طبعا الالتفات ليه كتير جدا، فهو كان عامل دراسات بلاغيه مختلفه على القران بهذه الطريقه، فمنها استخدام الصيغ. ليه الصيغه تيجي في السياق؟ قاعد يستخدم صيغه وبعد كده مره واحده عدل عنها في نفس السياق، زي سورة الكهف. سيدنا الخضر لما كان بيكلمنا بيكلم سيدنا موسى كل كلامه على لن تستطيع لن تستطيع، آخر لما حكى له الحكاية بعد ما حكى له الحكاية قال له فذلك لم تست ذلك ما لم تست عليه صبر. طب ما أنت كنت ماشي تستطيع تستطيع تستطيع، هو هو الخضر وهو هو سيدنا موسى وهي هي نفس الافعال، ليه عدل عن الصيغه بتاعه تستطيع لتستطيع؟ او فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه. طب هل هم يأجوج ومأجوج بيحاولوا يظهروه تسلقوا يعني نطوا ويعدوا وبيحاولوا يخرموا، فليه قال هنا تستطيع وهنا تستطيع؟ هو واضح ان العربي كان عنده فرق اكيد، والا فايه الفرق؟ فكان الاستاذ حسن، وطبعا في خمس اربع توجيهات عند البلاغين واللغويين، لكن ادقهم على الاطلاق هو الراي الدكتور حسن. في رايي انا الشخصي يعني دكتور حسن كان بيقول ايه، بيقول ان تستطيع في العربيه معناها المعالجه، ان يعالج الشيء، فاقول لك انت لن تستطيع ان تفعل كذا وكذا، فانت اي معناها ايه، ان انت هتجرب وتحاول، اقول لك ما تستطيع لا تستطيع رفع هذا الثقل، فانت تيجي وتنزل تقول لي تصدق طلع تقيل، فانت ايه تحاول اللي هو المعالجه، انت هتعالج الشيء وما تقدرش وبتاع. لما اقول لك لن تستطيع وخارج القدره مطلقا اصلا، زي ما اكون حاطط لك طن قدامك وبقول لك ما تعرفش تحركه، انا وانت واثقين ايه، بس بشرط ان انت تبقى عارف ان ده طن، وان انت عارف اعك واكبر واحد في رفع الاثقال في العالم مثلا بشيء مش عارف 250 كيلو، فانت ده ايه 1000 كيلو، يبقى انت ايه فانت مش هتحاول. عشان كده ايه اما جه سيدنا الخضر بيكلم سيدنا موسى بيكلمه على اللي هو عارفه، فسيدنا موسى متصور ان هو قادر يفهم حكمه فعل سيدنا الخضر الاول. لما سيدنا الخضر حكى له فقال له فذلك لم تسطع عليه صبر، اصلا ما كنتش تقدر تفهمه، اصلا ما عندكش حتى لو حاولت ما كنتش هتفهمه. ليه؟ لانه ده امر خارج النطاق بتاع المعالجه فمش هتفهمه. لما فهمه قال له ان ده ما كانش ده خارج النطاق بتاع عطي اجوج وماجوج. هو السد في هيئته في الوصف في التفسير ان هو املس عالي جدا بس شديد الاستقامه شديد الملاس، فهم ايه فما استطاعوا ان يظهروه، هم شافوه كده قال لك لا ده ما فهم ما حاولوش يتسلقوه، فما استطاعوا ان يظهروا يعني بص قال لك تيجي نخرمه لانه هو ما ينفعش يتسلقوا خلاص، وما استطاعوا له نخبه. هم بيعملوا ايه؟ هم لغايه دلوقتي بيحاولوا يخرموا وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هم هيخبوه في اخر الزمان واخرجوا على الناس. فالشاهد ان هو ايه؟ لو انت ادركت المعنى ده فحطيته بشكل ما مبسوس جوه منهج فبيه الطفل بعد كده الملا واحد يقول لك طب هو هيبقى فاهم اللي بيحصل؟ لا مش لازم، بس هو مع الاستعمال المنهج اللي هو بيسموه المنهج التكراري ان انت تعمل له الحاجه دي فهو في اولى ابتدائي وهتكررها له ثاني وهو في ثاني ابتدائي بس المستوى ايه؟ اعمق واوضح. بيسموه ايه؟ سبايرل سبايرال ابروتش متهيألي اللي هو ان هو الحاجه هي وكررها تاني بشكل اعمق وكررها تاني بشكل اعمق، فهو اللي بيدرسه في اولى ابتدائي هو اللي بيدرسه في ثانيه ابتدائي هو اللي بيدرسه في ثالثه هو بس ايه بشكل اعمق. هي لان انا ايه هي ملكه بس ملك مستوى الادراك او عمق الادراك. فنرجع تاني لحظه الاربع خمس مناهج اللي موجود، لو في مناهج تانية حيا هلا ايه اللي ممكن تكون مناهج تانية للغرابه؟ هي مظنة غير معهودة ان انتوا تدوروا على مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها. ليه؟ احيانا لما احنا كعرب بنحط مناهج تعليم العربية لغير العرب وزي المسلمين الاوروبيين وبتاع فبنسهل جدا الموضوع عليهم ونقول يا اخوانا دول مش عرب فنبسطها لهم، فتطلع المناهج احسن بكتير جدا من اللي احنا كنا هنعمله لينا خلاص. احيانا طبعا بتبقى يعني بسيطه او مش قويه يعني، لكن في مناهج معموله لغير العرب ممتازه جدا خلاص. فاحيانا ممكن نكون احنا ايه خاصه مثلا معظم كتبنا احنا تبقى شحيحه جدا في المحادثات. انا عايز اقيم حوار يومي في البيع والشراء والمواصلات وبالعربيه الفصيحه حتى المعاصره اعملها ازاي دي؟ نادر جدا ما تلاقي كتاب تعليم عربية للعرب في المحادثات اليومية، لكن تعليم العربية للأجانب في كتب محادثات ممتازة وكتب أساليب برضو احنا بندرسها في الكتب في العربية للعرب عن طريق قواعد هما بيدرسوها عن طريق الاستعمال بتبقى افضل جدا. برضو اخونا اللي هو سويفي فتحي ودكتور احمد حسن اللي هو الصفحة بتاعت معلمه العربية لنطقين بغيرها صفحة سريعة جدا فيها كم مصادر ممتازة جدا. سؤالي اللي هو
يعلم اللغة العربية يعني ازاي يدرب لغير النطقين باللغة العربية
اسمه ايه؟
مش فاكر صراحة بس عندي اللينك
حطه لانه هو طبعا احنا عندنا في اماكن كتير جدا متدرس ده يعني جامع الازهر كان عامل دورة، المركز زايد في الجامعة جامعة الازهر في ده في مواقع مركز كلمة في مدينة نصر في مناطق كتيرة بتدي ده خلاص. ففي مناهج اللي هو احنا قلنا مناهج التعليم بعد كده دمجها مع القرآن يفضل يعني لو لقينا طريقة نعمل معها الحديث والشعر بقى ممتاز مع طريقة تفعيلها بشكل شبكة مجتمعية يعني بتوع نور البيان الجانب الإيجابي اللي عندهم ده ان هم ايه خلوها موضة يعني ايه كل ام عايزة تعلم ابنها اللغة العربية واحكام التجويد تجي تاخد الدورة دي كم محاضرة 10 محاضرات 12 محاضرة 15 معرفش كانوا بيدوها في قد ايه خلاص. فسهلة انا خدتها انت فعلا بتبقى الواحد طالع منها لان هي دي دورة تدريبية مش محاضرات معلوماتية يعني انا هنا محاضرات انا بعلمكم حاجة عن الشيء مش الشيء نفسه الجانب التدريبي نفسه لا دي مش محاضرات تدريبيه التدريبي هيبقى طول المحاضره بيدربك على النطق الحروف ومخارجها وتحقيق المخرج واداء بعض النصوص اللغويه بطريقه صحيحه وهكذا. خلاص. فاللي هو ازاي تعمل له شبكه لغويه، ازاي اعلمه واعلمه باضافه الجانب التربوي ده. الجانب التربوي ده اللي احنا النصيحه اللي كنا بنتكلم فيها، اللي هو يا اخواننا حاولوا بقدر كبير جدا ادرسوا ايات اي حاجه تربوي، اما بطريقه اكاديميه او بطريقه حره. يعني حاليا في كورسات كثيره جدا على ادراك ورواق وتعليم عربيه للناطقين بغيرها، او تعليم عربيه مطلقا، او مناهج تدريس، طرق مناهج وطرق تدريس مطلقا. ليه؟ ده بيحسن جدا من مهارات الناس. يعني انا اتعلمت المهاره وتعلمت تدريسها، ده يعني نفس الشركه بتاعت نور البيان دي، لو الملاحظات اللي احنا قلناها من ان هو احسن حاجه من كل طريقه، ومع اضافه ليها نصوص من الشعر والحديث، مع الجانب التواصلي، مع الجانب التربوي، مع ان هو يتحول لشبكه او مشروع تنقلي، هيبقى ممتاز جدا. ده اللي برضو ينقص. احنا قلنا يمكن على الدوره بتاعت اخونا احمد فتحي، محمد فتحي، بتاعت دوره الفصحى، الدوره دي محتاجه تبقى شبكه. ازاي؟ اخواننا كل 10 محاضرات يعني تعقد بشكل دوري، 10 محاضرات تخلص او 12 حصه تخلص ومجموعه تانية وهكذا لغايه ما تبقى ايه، مشاعر. يعني كل مجموعه كل الناس رايح فين، رايح جلسات الفصحى، يبقى كده اسمها حلقات الفصحى، ان الناس كلها بتعلم فصحى وبتتعلم فصحى وراح تسمع فصحى وبتأدي فصحى، هيبني عليها بعد كده حاجات تانية كتير جدا، منها مشروعات ايه. يعني دايما احنا بنقول ان الحركة، كان دكتور نبيل علي الله يرحمه كان يقول التطوير بالتوريط. اول ما بتتورط في حاجة تقول ايه ده، هو ما فيش كتاب لاجراء محادثات يومية للاطفال؟ عشان كده نور البيان لما اتعملت، والاخت لما بتقول البغداديه والذهبيه، ايه ده، هو ده ما كانش معمول؟ امال الناس كانت بتتعلم عربي ازاي الاول؟ كان بطريقه ايه، كتب الطريقه وحرف وبتاع. لا ده لما تحس ايه ده، ما فيش ابلكيشن معمول، ما فيش، لا ده ما فيش. طب ما فيش كرتون مدبلج بعربيه فصيحه سليمه بس ما تكونش بلهجه؟ طب ما فيش، مش وهكذا وهكذا. تفاجئ ايه، ان احنا في جهد ايه فيه كرتون، انت اللي هتمثلي فيه، هتعملي الاصوات، الاداء الصوتي ده على فكره يعني احنا قلنا في محاضره الفلوس السبوبه مهم جدا، الاداء الصوتي للاطفال وهكذا، اللي هو ايه المشروعات المرتبطه. طبعا في حاجات اعمق من كده، اللي هو ايه الكتب والمعاجم. يعني مثلا احنا مره دورنا على معجم للكلمات الاكثر شيوعا في العربيه المعاصره، لقينا امريكا، 5000 كلمة الأكثر شيوعا في العربية المعاصرة، وموجود بي دي اف ممكن أرفعه لكم على المجموعة. هو إيه؟ كان قاعد فترة نادر مش موجود، كان موجود الإسباني وموجود الياباني، 5000 كلمة الأكثر شيوعا في العربية المعاصرة. فاللي هو إيه؟ فين الكلام؟ نبدأ بإيه؟ الكلام اللي موجود. قائمة الأكثر شيوعا في القرآن، قائمة الأكثر شيوعا في الحديث مش معمولة، قائمة الأكثر شيوعا في الشعر الاحتجاج مش معمولة. لغاية دلوقتي مش معمول كوربس على الحديث النبوي. الحديث النبوي، يعني أنا دلوقتي في طفل، ايه الكلمات اللي احفظها له من الاول، او المفروض احطها له في منهج التعليم، بحيث لما يبدا يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فاهم الكلام.
لا بس الحديث
مش شائع،
يعني القران ملهوش
شائع،
الحديث في حاجات اصلا انت ممكن تعيشه
وما تعلمتهاش. انت تتصوري كده. بص اضيف لك معلومه، معلش يعني اللي انت قلتيه كلام كويس، لكن انا اضيف لك معلومه. ما فعل في القران فعل في الحديث، ما فعل في القران فعل في الحديث. الفارق
جمع، يعني جمع القرآن
كله. اديك مثال، القرآن مثلا ليه قراءات، الحديث ليه روايات، خلاص. اسانيد ده ليه اسانيد، غريب ده غريب القرآن، كتب غريب القرآن كثيره جدا، كتب غريب الحديث كده. غريب الحديث لا يكتفوا اصلا بالحديث الصحيح، اي لفظه جت في حديث ضعيف او حديث موضوع تلاقيها في معجم الغريب. لو انتوا حضراتكم عايزين تشوفوا حاجه لطيفه جدا، كان طبعا غريب الحديث في كتب قديمه ممتازه، اشهرها واجلها واشهرها ما بين الناس اللي هو النهايه في غريب الاثر لابن الاثير، وكتاب الفائق بتاع العلامه الزمخشري، فائق في حديث في الحديث في غريب الحديث، وكتب تانية 5-6. جه حد معاصر عملوا جمعهم كلهم، اسمهم ايه، مجمع غريب الحديث او حاجه زي كده، جمع فيه كل كتب غريب الحديث ورتبها على الجذور وموجوده كلها، على اللي هو اجابه على سؤال الاخت، الحديث كتير او لا ينضبط؟ لا منضبط، يعني يكاد يكون في حد عامل ايه معجم كلمات الكتب الست في اختار عوض الله. قولي قصدك وانا اقول لك موجود ولا لا. ما هو الاكثر شيوعا، هو ده اللي انا اقصده، ان هو القوام الاكثر شيوعا يعني ايه؟ يعني الاحاديث اللي هو هيحتاجها فينها، فينها متجمعه، دي متجمعه.
بس انا لو طبيب هيبقى محتاج
احاديث
معينه،
خدي بقى عندك. لا الاحاديث في الديانه لا ترتيبها معروف، يعني انا عايز الاول اعرفه ايه، يعني مثلا ليه احنا بنقول الاربعين او النوويه مهمه؟ لانه الاربعين النوويه دي ايه قصتها؟ ان ابن الصلاح علمها حافظ جمع 16 حديث عليهم مدار الديانه، فجي حد زودهم. يعني ايه مدار الديانه؟ يعني انا لو انت ادركت الاحاديث دي هتبقى معظم المقاصد العامه للشريعه في دماغك، فكل حديث ده يتفرع منه حاجات. زي بالظبط لو واحد ادرك اركان الايمان الستة، كل شعب الايمان بعد كده متفرعه من الستة، مش معناه ان الستة دول غير التانيين. يعني في حاجات متعلقه بالملائكه، انت مؤمن بالملائكه فمؤمن ان في كتبة الملائكة تكتب، ومؤمن ان الملائكة تسألك في القبر، ومؤمن ان في ملائكة، فده ينبني عليه ايمان واحد اثنين ثلاثة. فلو فرقت الشعب على الستة، ست شعب بتوعت الايمان الاركان، هتلاقيهم طالع منهم كل الشعب وهكذا. فالاربعين نووية كده، الخمسين الرجبية كده، ان هو زيادة على الاربعين نووية حديث افتقاها ان هي برضو ايه خلاص. في بعض الحفاظ جمعوا حديث لاطفالهم، فقال له انا عايز احفظك الاحاديث اللي عليها مدار الاحكام من هو من غير اسانيد، فتلاقيها متجمعه. فاحنا عندنا طرق التصنيف دي موجوده من القديم. الجديد اللي المفروض يتعمل في العصر الحديث ايه؟ الحوسبه، ان هو يتعمل ايه؟ يتعمل قوائم الاكثر شيوعا ويتحط في المناهج، بحيث الطفل وهو عنده سبع سنين يبقى ايه اللي عدى عليه؟ قائم الكلمات الاكثر شيوعا في القران، قائم الكلمات الاكثر شيوعا في الحديث، قائم الكلمات الاكثر شيوعا في الشعر، الشعر مثال احفظه كام؟ انا عايز الطفل لو حفظ اشعار كتير حيهلا، بس انا عايزه لو على الاقل يحفظ الاشعار اللي فسر بها كلام الله عز وجل، مش كده حلو؟ خلاص
والاح ايه يعني الكلمات الجذور اكثر شيوعا.
ما انا جاي لك اهو، ما انا جاي كنت سالك كده يعني. طيب في اخونا عبد الرحمن الشهري السعودي في رساله الدكتوراه بتاعته اسمها الشاهد الشعري في تفسير القران كتب التفاسير، رسالة الدكتوراه بتاعته، عمل ايه؟ جاب كل كتب التفاسير اللي عليها مدار التفاسير، الكتب الكبرى زي ايه؟ اجمع القديم الطبري، خلاص تفسير الطبري، وفي المتاخرين القرطبي اجمعهم واعظمهم واشملهم على الاطلاق القرطبي، والمستدركات على القرطبي وبعده ابن عطيه، والبلاغية زي الكشاف بتاع الزمخشري، وتفسير البيضاوي. فجاب 5-6 زي كده وراح عامل فيهم دراسة إحصائية. ايه دراسة إحصائية؟ كل الشاهد الشعرية اللي جات تفسر غريب القرآن، وعدد الشاهد الشعرية في كتب التفاسير. خلاص طيب ماشي يا مولانا، انا عايز كام شاهد؟ اكبر كتاب حديث، اكبر كتاب تفسير زي تفسير القرطبي في 4600 مثلا او 4800 شاهد. فانا لو حفظت ال 4800 ده يحصل ايه يا مولانا؟ تقريبا هبقى عندي استشهاد على كل كلمه في القران تقريبا، ال 4000 دول. طيب ايه تخيلي، ما هو احنا 4000 زي ما انا بقول لك، حتى واحد عايزين يحفظ القران، عايزين يحفظ على كل آية بيتشا وكأنه كده، وكأنه لأنه القرآن على العبد الكوفي مثلا 6000 وحاجة. فلو أنا الطفل بديت من هو صغير، من هو سنه 6-7 سنين، أعمل إيه؟ أحفظه شعر بيت بيتين، بس أنا بحفظه أنهي أبيات؟ هنا يجي سؤالك مطلق كده؟ لا، ما دول محصورين عندي أهم، دول شواهد القرآن الشعري. فلو حفظت شاهد من الشواهد دي، كل كلمة في القرآن عندك ايه؟ شاهد واثنين وثلاثة عليها. حلو كده؟ طيب احفظ من مين الشعراء؟ خلاص؟ فهو عامل احصاء اكتر الشعراء استشهادا، المفسرين بيستشهدوا بشعره. فمثلا لو انتوا عايزين تعتنوا بدواوين من ناحية قرآنية، مثلا ميمون الأعشى الكبير ميمون بن قيس أكتر واحد مستدل به في كتاب الله عز وجل بشعره رؤبة بن العجاج والعجاج نفسه الواد وابوه رؤبة بن العجاج العجاج يعني والعجاج نفسه العجاج ده شاعر ابنه بقى اسمه رؤبة رؤبة بن العجاج فالاثنين طبعا من الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم بتاع عبد الرحمن الشهري مجمع غريب الحديث بتاع لا مش فاكر اسم المؤلف هو سعودي كان اللي هو عامله في 6 مجلدات موجود بتوسط دار السلام طارق عوض الله عامل غريب الكتب الستة انت عايز تقرأ البخاري ومسلم والسنن فأكيد هتقف قدامك ألفاظ مش فاهم معناها فلو ده رحت المعاجم واسعة فأنا عايز كتاب واحد مجلد جنبي الكلمة ومعناها زي كلمات القرآن بتاع مخلوف كده خلاص فتفتح معجم الكتب الستة بتاع هراء عوض الله وانت ماشي في البخاري في الغالب معظم الكلمات اللي هتقف عليك موجودة فين في معجم الكتب الستة من سنين يعني من 5-6 سنين موجود خلاص وطبعا في الحمد لله هذه الامه يعني ايه لن تعدم في كتب اشمل حتى من النهايه بس مش مشهوره بين الناس مجمع البحرين عظيم غريب القران غريب كلمات القران او غريب الفاظ القران بتاع الفراهي الهندي في كلام حاجات عظيمه جدا استدراكات على المعاجم القديمه كده متخصصه لحظه
تعالوا مكتره انا ممتاز انا فوق في التطبيقين او لسه في المحاضره يعني تعال حبيبي صار
هو مستعد يروح في اي مكان هو ما
شاء الله هم في اي مكان مش عايز
يروح
بس المواصلات يعني لو
ما انا بقول لهم هم لا هم ناحيه النشاط هم انا في رايي الشخصي انجح مشروع كشبكه لغويه اصلاح اجتماعي وتخدم القران نور البيان اللي هم بتعود الطريقة اللي هم عرب القرآن عملوا بصراحة اللي هو تحقق اللي هو مشروع يعني أنا عايز أضرب مثال مشروع في الإصلاح المجتمعي بده هم أشهر مثالين في مصر المثال ده مثال محو الأمية بتاع صماع حياة بتاع أخونا حمد مؤمن كنتوا فيه قعدوا هم استهدفوا في أول سنة 120,000 واحد تارجته مثلا منهم 94,000 ولا 96 يعني حققوا من هم كانوا مستهدفين مثلا 120,000 وده رقم يعني السنه اللي بعدها كانوا يمكن مستهدفين مليون ولا حاجه وبداوا يتواصلوا كان ساعتها بعد احداث الشغب بتاعه 25 يناير فالدوله كانوا يدخلوا الجمعيه الشرعيه والدوله كانت هتسمح ساعتها يستخدموا الانفراستراكشر بتاع قصور الثقافه وبتاع حتى استشارني محمد قلت له اياك تدخلوا الدوله معاكم في المشروع تديكوا انفراستراكشر بس ما تخشوش ابدا بعنصر بشري لانه سبب كان نجاح المشروع ان هو كان معتمد على عنصر شوعي بشري متطوع حتى لو قدراته العلميه مش كويسه او هواء او متطوعين لكن هي الفكره ان هو انا قلبي عليه وهحسن نفسي واتدرب وانا عايز اعلم واتعلم فده كده ايه قطعنا احنا كده نص الشوط الدوله اي حاجه بتمسها بتبقى ملعونه يعني ايه لانه هتجيب ناس موظفين واهمه اللي هو إيه؟ انتوا مش عايزين تنجحوا وتاخدوا الشهادات يلا ناجح انا فاكر صناع محمد كان مشكله معاهم قال لي الاول رحنا الاول نشوف المناهج وبتاع الدوله قالوا انتوا عندكم مناهج معتمده ما انت مش عارف تعلم الناس ولا عارف تعلم في المدارس ولا عارف تسمعه بتنطط عليه بتاع ايه بس طبعا فيها سبوبه بمئات الملايين احنا كدوله بناخد ارقام ضخمه من المؤسسات المانحه فلو احنا خلصنا الامين من مصر وطبعا اي البلد دي مصر دي بالذات خلال لو بشكل جاد يعني 5 سنين ممكن تمحى أمية مثلا 95% من مصر 5 سنين بس ليه؟ لأن إحنا عندنا كم كواد يعني إحنا عندنا حركة إسلامية ضخمة حقيقية حقيقة يعني هم يفكوا بس المعتقلات والسجون والأمور دي مش كويس جدا وعندنا إنفراستراكشر كويس يعني إحنا عندنا جوامع كتيره جدا، وعندنا حاجات كتيره جدا. بس في موظفين معرفش المثال اللي احنا ضربناه قبل كده ولا لا، لو ما كناش ضربناه شوفوا المثال ده اللي هو قريه كيرلا، اقليم كيرلا في الهند. كانت الدوله في الهند، احنا لما نقول اقليم في الهند يعني بالصلاه على النبي 50 مليون في مطالع الهند يعني خلاص. فكانت الدوله عايزه تقنع الناس بحاجه، يا اخواننا بطلوا خلفه، واخربوطكم بطلوا خلفه، مش عارفين يسيطروا عليهم وفقراء جدا وبتاع، مفيش. طيب يمين شمال، لغايه ما بقى عملوا ايه الدوله، نزلت بقوات عسكريه تعقيم اجباري للرجال. يا اخواننا ما مش هتخلفوا، طيب احنا هنخليكم ما تخلفوا. بدات الناس تتهرب خلاص. كان الاقليم خاضع للهند، مش حكومه مركزيه، اقاليمه اشبه كونفدرالي يعني. فقالوا لهم، كان في مجموعه اشتراكيين او شيوعيين هناك، قالوا لهم ايه الشغل المدني والمجتمعي والجماهير المناضله ده بتاعنا احنا، سيبوه لنا. عملوا ايه؟ احتشدوا بعدد ضخم جدا من المتطوعين في تعليم محو الاميه. قال لك الناس دي مش هتعرف تكلمها ولا تقنعها بحاجه، لا في مصلحتهم ولا ضد مصلحتهم، الا لو بيعرفوا يتعيروا ويكتبوا ومتعلمين. اعمل ايه؟ قال لك طب دول نوديهم مدارس، ده ناس بتمشي حافيه وعايشه في صفيح ومش عارف وبتمشي وبتروح ترعى حيوانات، نعلمهم ازاي؟ قال لك نروح لهم احنا فين؟ في القرى وفي النجوع. وقعدوا بيعملوا كده. كيرلا في وقت من الاوقات خدت الاقليم الاول في العالم في مشروعات التنموي التعليمي، 100% بيعرف يقرا ويكتب، محو ميت الاقليم كله من اشهر المشاريع. وبعد كده لما عملوا كده انطلقوا بقى في الكائن. ليه؟ بقى الناس عايز تقول لهم حاجه، وزع منشور بالطريقه بتاعت الشبكات، الناس كلها بتعرف تقرا، فيقول له تعالى خد كذا حاجه للزراعه، وتعالى احضر 5 دقائق توعوي، اعمل كذا، ما تعملش كذا، لغايه ما وصلوا لمرحله احضر. السلام عليكم. السلام عليكم. اعمل هيا اعمل. ايوه انا جوه، انا جوه في الاوضه الثانيه، انت بتكلمني ليه؟ خلاص يا اخوانا. فاقليم كيرلا من اهم ومن اشهر النماذج اللي بتاعت في موضوع الاصلاح اللغوي ده، اللي هو مشروع اصلاح اجتماعي. انت عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل تحديد للنسل. اما غض النظر ساعتها كان الحاجه دي كويسه عندهم ولا، وان كان بالنسبه لهم طبعا كان انقاذ. ليه؟ لان ناس مش ما عندهاش تعليم، ما عندهاش تعليم ولا وعي ولا بتاع، كانت حاجه صعبه جدا. وعليكم السلام ورحمه الله. فمن غير تعليم مش هعرف اعمل اي حاجه معاهم، حتى مش هعرف اخليهم يبطلوا الحاجات اللي بتضرهم في الزراعه وفي الاكل وفي الشرب وفي كل حاجه. اول ما الاقليم اتعلم عملوا طفره ضخمه جدا في حاجات كتيره جدا، بس بشرط ان هو ايه؟ ما تكونش في، لا المشكله ما يكونش في حكومه، يعني حكومه ترفع ايدها. ليه؟ الحكومه هناك عجزت بقوه الدوله بالجيش ان هي تحل مشاكلها. لما سابوها للناس حل مجتمعي، حلوه يعني. مثلا صناع حياه هو مش اقوى من الدوله، لكن هو في سنه واحده عمل منتج كويس جدا. والتجربه انا في رايي الشخصي لو كانت اتثابت يعني الدوله ما حطتش مناخيرها في المشروع وسابوا الناس، كانوا هيبداوا يقول لك طب احنا استنى، احنا المتطوعين بتوعنا عايزين نعمل لهم تدريب احسن، طب ما نعمل لهم معجم. يعني انا فاكر ساعتها كان صناع حياه عايزين دعم مالي، فهيعملوا ايه؟ طبعا الدوله فلوسها حرام، قصدي يعني فلوسها مفيهاش بركه، فلما بتخش في حاجه بتبوظها. فساعتها قالوا ايه؟ قال لك الشركات، كل شركه في حاجه اسمها CSR اللي هو المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. راحوا مين؟ لفودافون. يا رجاله عندكم فلوس عايزين؟ قالوا لهم احنا السنه دي فودافون عالميا عايزه تضخ CSR بتاعها في التعليم. تصدقوا انتوا نص اشرار، احنا بتوع التعليم خلاص. تعملوا ايه؟ احنا هتدفعوا فلوس بتاع. راحوا تعاقدوا معانا، ساعتها كنا مجموعه فريق لغوي بتوع فودافون. قالوا اخواننا احنا سالناهم الناس دي بعد ما اتعلموها القراءه والكتابه استفدنا ايه؟ قال لك ان هو بيقرا ويكتب بس كده. الراجل ده مش هيبدا يثقف نفسه يعمل حاجه تانية؟ قالوا لهم قالوا لهم طب هما معاهم معجم، في اي معجم بيخاطب الشريحه دي ليه الكلمات الاكثر شيوعا في العربيه؟ قالوا لا والله لو في اعدامك لو في مفيش. فقالوا لهم طيب تقدروا تعملوا ده؟ قالوا لهم ما نعرفش. خبوا حد لغوي كلمونا يا اخوانا ده يتعمل؟ قال لهم مش يتعمل، هو موجود فعلا، هو في معاجم كده بس عايزه ارطف. عايزه ايه؟ طبعا المعاجم اللي احنا بنحيل عليها دي معاجم ال 5000 كلمه اكثر شيوعا، ده اللي هو الموست فريكوينسي، ده انجليزي بس يعني هو في العربي بس معمول بالانجليزي. فقلنا لهم ده لا ده يتعمل عليه كذا وبتاع مشروع وعملنا ميزانية بس ساعتها حصل خلاف ففودافون وقفت الدعم بتاع المعجم بس وإلا المشروع بتاع أظنه بعد كده يعني كمل كدعم المشروع العادي. هو مش عايز يعلمه عشان كده احنا الدولة هنا لما انت تقول له مثلا ايه لغاية سنة حاجة و80 هو كله اصلا للكبار فقط سنة حاجة و80 الدولة وقفت ان هي تاخد مؤهلات متوسطة في خفر السواحل والامن المركزي وبتاع بطل لا مش الامي يقول هم يقولوا ايه اللي يعرف يقرا ويكتب يجي هنا يجي اللي ما يعرفش يقرا ويكتب يجي هنا في شويه بتضعف في النص ايه ده انا بياخده ابويا والله انا لولا ان بابا مصدق عندي وانا لا اتهمه في ان هو يضحك عليا قال لي كنت انا بقول له مره بنكت على حاجه زي كده قال لي لا ده أسوأ فبقول له لا ما فيش أسوأ من اللي في النص ده مش عارف ده اصلا مش مدرك بادراكه يعني مش عارف اي حاجه فقال لي لا انا حضرت زمان احنا من اصلا من سوهاج من الصعيد قال لي معسكر تدريب الامن المركزي قال لي اللي الشاويش اللي بيدربهم بتاع ماسك طوبه هو بيقول له ايه في حاجات اللي هو بيسموها البدهي اللي هو بدهي ايه انت جاي انت حضرتك تعرف تقرا وتكتب بتقول لي لا ما بعرفش اقرا فبقول لك ايه خلاص ارفع ايدك اليمين دي مش عايزه علام ترفع ايدك اليمين طب 2 و2 كام 4 مش بتعرفش تلعب ضمه اللي هو ايه التعليم ملوش دعوه بالقدره الحسابيه والقرايه والكتابه ملوش دعوه بالقدره الحسابيه ممكن واحد تلاقيه ما يعرفش يقرا ويكتب ويلعب ضمه او شطرنج او بيبيع ويشتري او تاجر فده ملهاش دعوه دي ملكه ودي ملكه خلاص وعارف يمين وشمال والله بابا بيقول لي قال لي كان معاه طوبه زلطه صغيره يقول له لف يمين يبدو واشتم بابويا فاقول له ليه ارمي لهم زلطه يقول لي ما اعرفش يمين ومن شمال فاقول له بابا لا احنا لو جبنا سمكه اللي هي النيمو عارف السمكه نيمو بتاعه لا لا لف يمين تلف يمين قطه لو دربناها فقال لي لا هو بيبقى واخد حد ايه مش ابيض بقى اسود خلاص فهي الفكره فكره اقليم كيرلا كان نموذج ايه
في واحد زميلنا هنا على المجموعة بتاعت مجلة الهوية نزل بالضبط مشروع عن قرية بيروح يعمل فيها وصلات مية
اخوانا احنا في نماذج هنا في مصر اللي هو ما اعرفش وش الشيخ انس وراكم مرة في دورة اللي هو اسم النبي ايه ان هو الناس ما تعرفش اسم النبي صلى الله عليه وسلم و طب لحظه خلينا السلام عليكم سيدنا سلام مولانا انا بعتذر جدا اخر مره كلمتني ما قدرتش ارد عليك خيرا امرني قول لي خطيبة لمين؟ في حد بعينه يعني؟ طيب ماشي أجل يعني قول لي الأمر الثاني يا مولانا طب مولانا طيب ممكن 10 دقايق أكلمك؟ ألو 10 دقايق أكلمك فاللي هو إيه اسم النبي مين النبي يقول له لا والله يا ابي ما اعرف وبتاع في كده وستات كده وانا ايه بصي ما هو انت في مستوى مش قادره تتصوريه بسبب ان انت يعني ايه هو حضرتك ليه بتعقلي الاشياء عشان انت مريتي بحاجه تربويه عملتي معامله انسانيه بقدر ما من الاب والام والاسره وبتاع فانت لو فقدتي ده كله هتطلعي فعلا مش بني ادم يعني انت هتفقدي جزء الانسانيه اللي فيكي انا واحد صديقي يعني ليه كان في حالات الشاذه جدا واحد زميلنا شاعر وخطاط وراجل يعني في ناس انا اول ما تشوفهم كده اللي هو ايه حالم يعني اول ما شفته انا قلت له حضرتك بتشتغل ايه فقال لي انا بعمل كده لا يعني انا قابلت ناس فنانين كتير وشعراء وبتاع، هو فعلا طريقه كلامه ونبره صوته بتاع شعر وخط عربي وبتاع حد كده غايه. ده مره ضمن واحد بطريق الخطا في بيعه وشروه حاجه زي كده. المهم الموضوع اتطور، الموضوع خلص وهو ما يعرفوش، اتطور قضائيا لغايه ما اتسجن، ولو ما اداش اللي عليك انا هاخد حكم نهائي. فقعد يومين او ثلاثه في الحبس مع الجنائيين، تخيل شاعر خطاط قران حافظ قران بتاع فهو كان راجع بيقول لي انا دي اسرى تجربه عديت فيها في حياتي. اسرى ما هو نجا. فبقول له ليه؟ قال لي انا شفت ناس مش ناس. قال لي والله، قال لي هو شكله بني ادم بس هو مش بني ادم. قال لي ما بيحسش، ما بيتالمش، ما بي والله. قال يحكي بقى اللي هو ايه، هو انزعج ليه؟ مع انه طول عمره ما شافش العينه دي. فبيقول لي انا مثلا شفت واحد اللي هو كان رئيس المجرمين، قال لي ده كان راجل قاعد في جنب الزنزانه كده قاعد بيشرب سجاير، جيبوا له مخدراته عنده، اكله عنده، محدش يجي جنبه خالص، محدش بيكلمه كده. وبعدين حصل خلاف بيني وحد، فقام قال له لا خلاص سيب الشيخ ده، تبعت على شيخ وقعد جنبي، لانه قام اول ما جيت وضى وصلى بيهم فهم ايه، قال لك ده بتاع ربنا ده الراجل ده وحاجه كده. فقعدوا قال له انت تقعد جنبي ويجيب له اكل معاه ويشربه وبتاع. فقال لي قعدت شويه احكي معاه، فقال له انت اول يعني انت ايه اللي خلاك يعني ليه انحرفت؟ حاجه زي كده. فبيقول له انا وانا سني 5 سنين يعني اتخذت. 5 سنين خدوه ليه؟ 5 سنين يعني اتقبض عليه. فقال له بوظت عين حد بموس، اتخانق مع طفل في سنه بموس وبوظ له عينه، فقعله عين. فقال له بعدين، قال له مش عارف حصل ايه، وبعد كده رحت الاحداثيه، وبعد كده هربت منه، وبعد كده مش عارف ايه، وبعد كده سجلت المخدرات، وبعد كده بقيت مدمن ماكس، وبعد كده مش اللي هو قال انا قاعد يعني ايه اللي هو ما فيش. قال لي قاعدين اتكلم معاه الراجل ده وبتاع، قاعد يحكي لي، قال لي طلع انسان رقيق جدا من جواه. لا بس طبعا من بره مش رقيق خالص. قال في الاخر عمل حاجه، فالضابط جه قال مين اللي عمل كذا كذا وبتاع، قالوا له فلان، قال له قوم كده وبتاع، ده انا دلوقتي هبهدلك حاجه زي كده، قال له تبهدلني انا وبتاع. فانا قلت ايه، هو اخونا يوسف ده بيقول لي ايه هيعمل لهم ايه، معاه ضابط ومعاه قوه ويعني وده جوز زنزانه، فهي ايه معاه يعني هطلع مثلا موسى يضربوه لغايه ما. فراح قال لي مطلع موسى فعلا. فانا قلت له اه، قال له راح ايه، قال له انا محدش يأدبني، محدش يبهدلني. وراح بدا ايه تشرح جسمه ووشه وبتاع وش. قلت له طب وما يتألمش؟ قال لي ما انا قلت لك في اول القصه ان هم انا قابلت ناس مش ناس. هو بياخد مخدرات كتير لدرجه ان هو مش فاقد الالم اصلا. فالضابط اول ما شافه كده طب احنا هنعمل فيه اكتر من العمل هناك يعني، فلم الناس ومشي وبتاع. وبعد كده قعد قلت له طب والدم اللي نزفه؟ قال لي ولا حاجه، قعد وكمل حكايه معايا وولع سجايره. فاللي هو ايه، فده عشان انا سؤالك بقى، هو ده ايه ده المجتمع كله من اول ما هو طفل لاخر خطوه في حياته يحول دون ان هو يكون انسان. مره قال لي يوسف ده، قال لي اول ما توضينا وبتاع، قال لي حسيت في ناس قامت صلت معانا وبتاع، في واحد قاعد. فايه هما بيبقى النوع ده بيبقى عنده حاجه، هي دي حاجه من ناحيه الهيه ان الله عز وجل يعني ايه بيحجز دول عن دول، فبيحس ان الشيخ ده حد ايه يعني ولي ده ولا ايه. فقال له مش انت مسلم؟ قال له فقال له ما تقوم تصلي معانا؟ قال له لا ما ينفعش. فقال له ليه؟ قال له اصل انا بص تعلم فوش ينفع. فقال له ايه مش فاهم، حد معلمه بمطوه هنا في وشه. فقال له خلاص ما انا اتعلمت في وشه، انت عارف ان هو يعني ما كده نخشش الجنه تصليش وبتاع. اللي هو يوسف قال لي انا كنت يعني 3 ايام هو عادي حكي لنا فيهم 3 شهور مثلا، كنا كل يوم نروح له ويحكي بقى التفاصيل بقى تفاصيل التفاصيل وبتاع ايه. لا مش صدمه، ده هو قاعد بعديها بسنين مصدوم. والله لاني فعلا انت واحد حد يعني بيئه معينه بخلفيه معينه، راجل متشرع وبتاع لغه عربيه وشريعه وخط عربي وبتاع، وتسجن مع جنائي ومخدرات وبتاع، وهو متاخر على اساس ان هو جنائي لانه مش مسدد حاجه عليه شيك او كمبيالة او حاجه زي كده. فلا لا كانت تجربه، لكن هو السؤال ان هو عليه السلام حبيبي كما تشاؤون احنا بنخلص خلال 5 دقائق حاجه زي كده. خلاص ماشي حبيبي، خليه العادي. ايه مين الاختياري؟ لا هو ما تحولش اختياري، هو ده هو اختياري منين؟ ده 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 لا ما هو دي قصه ثانيه بقى، يعني دي قصه ثانيه عن فكره الحساب اللي هو بيسموها العذر للجهل، ان هو في واحد لم تبلغ حجه الرساله صحيحه. ما هو في ليه نظرتين، في نظره بتاعت اللي هو نظره ان هو في جزء تم افساده فيه فهو مش مسؤول عنه فعلا، وفي جزء هو مسؤول عنه عن تصرفاته في الاذى وكذا لكن هو المشكله في ايه النوعيه دي، ان انا حاسبه على ايه هنا في مصر؟ يعني لك ان تتخيلي هؤلاء الناس، ده بيبقى مسجل خطر، خلاص مسجل خطر ألف، مسجل خطر ب، على حسب مسجل خطر ايه بالظبط. فمنهم فيهم لو قعد فتره طويله ما بيعملش اي جريمه ينزل التسجيل بتاعه درجه، وبعد كده ممكن ملفه ايه يقل وممكن ويبقى عادي، يعني ايه يبقى انسان صالح عادي قانونيا. النيابه والشرطه لما بيكون خلاص هيستوفي المده اللي ما عملش فيها جرائم بيجي يلبسوه قضيه عشان ما يتحولش انسان سوي. ليه؟ لان هو بيشغلهم، ولما بيكون مثلا الدوله عايزه تعمل حاجه بتجيب مين؟ بتجيب البلطجيه ده، فهو مين اللي يخليه يفضل كده؟ هم وهكذا. لا الوضع في حد كان كاتب بوست، في ناس مهتمه قوي بالناس الشوارع وبالذات البنات، لا طبعا الكلام ده فيه قصص تانية بقى حاجه فوق الخيال الاطفال. فلا هو مجتمع مش ظالم، دبل ظالم، مكعب ظالم، يعني حاجه سيئه جدا. ففي جانب طبعا هو مش مسؤول عنه، هو نشأ كده. وفي جانب اللي هو جانب دفع ضرر عن الناس. يعني انا شفت حد بنت اسمها نانسي، كانت في رساله بنت ب100,000 راجل والله، كانت ماسكه ملف في رمله بولاق، منطقه عشوائيه في ظهر الكورنيش. فدخلنا مره معاها نعمل مكتبه للاطفال وحاجه زي كده جوه المنطقه يعني. فقالت لي كنا عملنا اتفاقيه مع الداخليه، رساله عملت اتفاقيه مع الداخليه يا مبارك ان اي حد مسجل خطر يعملوا له مشروع على حسابهم ويضمنوا ان هو يقعد فتره بيبيع ويشتري وراجل ما بيعملش اي عمل اجرامي، فلو قعد كده ينزلوه درجه وبتاع لغايه ما يشيلوا ملفه خالص وحاجه زي كده. فقالت لي الناس عندها يعني تجي لك واحد بتاع مخدرات وبتاع وجاي حالته يقول لك خدوا الواد ده ربوه ابني اشتركوا معاكم في مشروع، انا مش عايز يطلع زي، فهو في قدر. عشان كده احنا دايما بنقول النظره الشرعيه للناس دي انه في بقايا الفطره، عشان كده دول بينفع معاهم موت بتوع التبليغ والدعوه، بتوع التوليع الدعوه بيعتبروا ان هو ممكن يحوله لداعيه، هو ده نفسه، هو ما بيبقاش رايح ان هو عايز يهديه ولا يخليه بطل مش عارف مخدر، لا ده هيحوله هو نفسه داعيه. ازاي يقعد يكلمه لغايه وفعلا انا شفت نماذج كده، شفت نماذج في نماذج في الغرب كده، بيبقى رئيس عصابه في امريكا في شيكاغو بتاع يروح يكلموه ويقلب ويبقى. وفي مصر هنا في نماذج كده مشهوره عملوا معاها كده. لكن في مشكله طبعا، في جانب اللي هو ايه ده اللي بيبقى صعب علاجه مع فتره طويله جدا، الجانب النفسي ده بيفسد بشكل كبير جدا، والجانب البدني. يعني في واحد مثلا تعرض لكل انواع المخدرات من هو عيل صغير، فده بيبقى متعب على المدى الطويل. لكن يعني
لا قدامك المجتمع صعب، محدش هيقبل، يعني انت مش هتقبل ان ابنه يصاحب واحد
مش يصاحبه، ده هو في مشاكل بتبقى اكبر من كده، يعني مش مجرد دنج. طيب الايه
الشر ينفع
الخير ازاي؟ لما هو ده اصلا هو مركب الانسان كده، هديناه النجدين، هو اصلا وجهة النظر الاسلامية للناس ان انت مجبولة على الخير والشر الاثنين، والشر ده نزوعك انت الشخصي والشيطان، والخير نزوعك الوهبي اللي وهبك الله عز وجل لي والملك، كل واحد ليه لمة للملك ومس من الشيطان. ده ليه جانب، ده جه جانب. يعني في واحد بيبقى متربي احسن في مكان ثري جدا مرفه جدا وبيطلع مجرم وبيطلع شارب مخدرات زيه زي المنطقه العشوائيه، بيبقى طالع مشوه نفسيا وعنده كتاب وبينتحر في البيئه المعاكسه تماما، هي ملهاش دعوه بمدى الرفاه، هي مدى ان الشر والخير مش مرتبط بمستوى مادي معين. عشان كده دايما احنا بنلاقي واحد هو نفس مش مكمل تعليمه، عنده تاخر تعليمي، مضطرب نفسيا وبيشرب مخدرات وعنده شذوذ في مساحات كبيره جدا من سلوكه الانساني والنفسي، في اعلى طبقه في مصر وفي اوطى طبقه في مصر من ناحيه الماديه. قولي لان التربيه السيئه هي تربيه سيئه بغض النظر عن ان هو بياكل وبيشرب، ما هو اذا ده هو صلب المساله التربيه. الانسان هاب ان انت ان الله عز وجل بيخلق الانسان في جزء وهبي في جزء كسبي. الوهبي اللي انت ربنا جبلك عليه، يعني في واحد بيبقى ربنا خلقه هادي، خلقه هادي، في واحد خلقه غضوب، خلاص. ايه بقى دور انا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يعطى. سيدنا زيد الخيل لما اسلم فالنبي قال له بل انت زيد الخير فان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، ان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والاناء. فقال قديمتين فيها الحادثة، فقال بل قديمتان، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ويرضى. فهو ربنا خلقه حليم، وفي واحد ربنا خلقه بخيل. فقال يقول لك ايه يا ربنا خلقني بخيل، لا انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني ايه؟ عشان كده رسالة الرسل انه انت بيقول لك ان انت عندك الاثنين وازاي تجاهدي نفسك وهتاخدي ثواب. يعني كل الناس بحكم الشهوة المركبة فيها عنده ميول للزنا، انه يزني ده مركب فيه، دي شهوة، خلاص. لو زنى يأثم، ولو تزوج يثاب، ولو لم يستطع الزواج وكف الشهوة ولم يدخل بها في محرم أثيب، وهو مركب فيه. بس يفعل ولا يفعل، لو فعله يأثم يدخل به النار، وهكذا. تمام، زي القوى الغضبية، الغضب والأذى ده موجود في بني آدم، موجود، ده مخلوق به، خلاص. ممكن التربية تهذبه، فلا يضرب الا لله، ولا يعني يؤذي الا يعني في الدفاع عن النفس او لجلب حق او دفع مظلمه او في جهاد او كذا. وممكن التربيه تخليه يسلط ده على الناس، بل ممكن يسلطه على نفسه، يؤذي نفسه، وهكذا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تبقى لنا الجزء المتعلق باللغه العربيه والعلوم الشرعيه، الخريطة العلوم، اللغة في كل العلوم الشرعية فين محلها وأهميتها، والجزء متعلق باللغة الإنجليزية زي طريقة التدريب اللي احنا قلناها في اللغة العربية هنعملها في الإنجليزي المرة اللي هي المرة اللي مش عارفين نجمعها دي، الهارد مع الوصلة مع التاب. برضو على المجموعة ممكن نرفع لكم روابط ليه كل الطرق اللي احنا قلناها، سواء الذهبية، سواء نور البيان، سواء البغدادية، سواء وهكذا.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.